جهد عقلي صغير لتحقيق ربح كبير للاستفادة من التفكير لكل شخص واقع مختلف نبنيه من خلال التفكير. هنا أقدم أدوات تساعد في تحسين التفكير ومعه واقعك. التعليم من أجل العمل الجاد لا يعطي شيئاً لأي شخص، وعادة ما يؤدي إلى نتيجة معاكسة. التعليم الصحيح هو البحث عن جهد صغير لتحقيق ربح كبير. أحد الأشياء الجميلة في التعليم هو أن هناك القليل من الحيل التي يمكننا القيام بها على أنفسنا والأطفال لتحقيق هذا الربح الضخم. أحدها هو فهم أن المتعة من الرغبة أكبر من المتعة عند تحقيق شيء ما، مما يعني أنه عليك دائما السعي لتحقيق شيء ما، لأن هذه المتعة تدفعنا باستمرار، فهناك معنى. تريد تحسين تفكيرك بقليل من الجهد. إنه سهل للغاية، توقف عن القفز من مكان إلى مكان باهتمامك أن تعرف الأشخاص الذين يركزون بجنون وعليك حقا إيقاظهم. لا يتم توجيه انتباههم إلى العديد من الأماكن، بل يركزون على مكان واحد. وأنا من هذا القبيل. يعد القفز من مكان عقلي إلى آخر مكلفا للغاية ويهدر ربحك، ويخلق حالة من الارتباك. تم بناء الدماغ البشري بحيث يمكنه التركيز على شيء واحد في وقت معين، وعندما نقفز من شيء إلى آخر، يستغرق الأمر وقتا للعودة. العالم الحديث مليء بآلاف الإغراءات والإلهاءات، ولكن الرابحون الكبار هم من يعرف كيف يركز، وهذا أكثر ملائمة لشخص في الطبيعة التي أتينا منها. لم يكن هناك ألف إلهاء ورسائل نصية وفيديو، كان انتباهنا عادة في مكان واحد على شيء واحد، وهذا له تأثير كبير على حياتنا الجيدة والعقل. فنحن نكافئ عندما ننتبه ونشغل في الوقت الحاضر، والانتباه هو في الواقع شكل من أشكال الحب. أطفالنا يريدون جزءا كبيرا من الوقت في الاهتمام الكامل، وكذلك أصدقائنا. أي معرفة كيفية الانتباه ليس فقط يحسن تفكيرنا، ولكن أيضا علاقاتنا، والتي هي حجر الزاوية لحياة جيدة. مدير أسطوري ويفضل أن يكون مهندسا في يجب على وزارة التربية والتعليم، كما في وزارة الصحة والوزارات الحكومية الأخرى، أن تجرب باستمرار أساليب جديدة في أماكن محددة، وإذا كانت تعمل تطبقها في إسرائيل ككل. لا تتجمد، قم بقياس النجاح والتحسين المستمر. ما يفتقده الجميع في نظام التعليم في إسرائيل هو أهمية المدير الأسطوري لنظام التعليم. مثل هذا المدير يجب أولا وقبل كل شيء أن يكون مهندسا تحليليا بخلفية تربوية، وليس العكس. يعكس التعليم لنا كيف سنبدو بعد 10 سنوات أو أكثر. يتطلب كل إجراء في التعليم ملاحظات يمكن من خلالها إيجاد طرق لتحسين ما قمنا به أو إلغائه. المشاكل في نظام التعليم ليست انخفاض رواتب المعلمين أو قلة عددهم، لكن هيكل النظام والافتقار إلى الإدارة والرقابة والإبداع فيه يجذب الأفراد الذين لا يتمتعون بالجودة الكافية. الحل: إدارة مركزية قوية من قبل مدير واحد، وثورة في نظام التعليم بأكمله، تقليل الموضوعات وغرس القيم وخلق الناس. الشيء المهم هو تحسين قدرة الطلاب على التفكير بأنفسهم وعدم الحفظ. لا توجد بيانات عن إسرائيل، ولكن من الجيد أن نفترض أننا مثل الولايات المتحدة، حيث ينخفض معدل الذكاء، وهو السبب الأكثر ترجيحاً هو قلة قراءة الجيل الجديد بسبب الشبكات الاجتماعية ومقاطع الفيديو الطائشة التي تغمرنا بها، والذكاء آخذ في الانخفاض في الولايات المتحدة وفقاً لهذه الدراسة. يتذكر الأفكار والعمليات، إنه في الواقع نموذج عقلي ينتجه الدماغ لفهم ما يراه وكيف يتفاعل. للتعرف على هذا الإطار الذي سيظهر كثيراً، ما قرأته الآن يصبح إطاراً أيضاً لنا. إن واقعنا ليس إطاراً واحداً، ولكن ربما يتكون من ملايين الإطارات الصغيرة، لكنني لم أحسبها. من السهل استرجاع إطار العمل الذي استخدمناه مؤخراً، مثل ذاكرة التخزين المؤقت على جهاز الكمبيوتر. من المهم أن نتذكر أنه في حين أن إطار عمل واقعنا يمكن أن يرشدنا، فهو مجرد تمثيل للعالم وليس انعكاسا دقيقا للهدف الواقعي. الهواء الساخن يرتفع، هو إطار ذهني يعتمد على إطار آخر لما هو الهواء، وما هو الصاعد. أقرب إطار في كل مجال هو النماذج الموجودة في أدمغتنا، والقوالب الجاهزة للتعامل بسرعة مع المواقف المماثلة التي تحدد الواقع. هناك العديد من هذه النماذج لفهم سريع لما تراه. على سبيل المثال، ترى شخصاً أمامك يبتسم وتشعر فوراً بتهديد أقل، هذا إطار عقلي مهم. لذلك، يتذكر كل شخص الواقع بشكل مختلف، لأن الإطارات الموجودة لديه مختلفة عن الآخر، ونحن نسميها الواقع مع الإطارات الموجودة أو إنشاء إطارات جديدة. يتمتع التأطير في العديد من المجالات بميزة كبيرة لأولئك الذين يتواجدون في العديد من المناطق. معظم الأشخاص يتألقون من منطقة مركزية واحدة، تماما مثل لاعب كرة القدم يحصل على ميزة إذا لعب كرة السلة من قبل، فهو يساعد لرؤية من حوله بشكل أفضل. يتم دمج الأطر من عالم الأرض وعالم الروح بشكل أفضل مع بعضها البعض. أفضل طريقة هي ببساطة التعامل مع العديد من المجالات التي تهمك. لطالما أحببت العمل وأحب البحث بدرجة أقل، هكذا أسست العديد من الشركات، ومن هناك تحصل على العديد من أطر الواقع من خلال النشاط. أحببت تاناش والموسيقى وعلم النفس وكرة القدم والبوكر والرياضيات والفيزياء والاقتصاد. لقد قمت بتأطير العديد من الأشياء من هناك، والتي عادة ما أنقلها من واحد إلى آخر. الشخص الذكي هو الشخص الذي يسحب الإطارات الحقيقية بسرعة من أي مجال. القدرة للانسحاب وتعديل وإنتاج الأطر المناسبة هو في الواقع حكمة. تعتمد قدرتنا على إنتاج إطارات جديدة بالطبع على الأطر الحالية. تم الحصول على الأطر الحالية بمرور الوقت، وبالتالي لا يولد الناس مع الأطر ولكنهم ينتجونها. مثل أي شيء يتطلب القدرة، إنتاج الأطر يتطلب أيضاً التدريب. استنتاج مهم هنا هو أنك لست مولوداً ذكياً، ولكنك تكتسب هذه القدرة من خلال التدريب. من الواضح أن هناك عنصراً علم الوراثة هنا، لكن التدريب أكثر أهمية. أين اكتسبت في اللياقة البدنية تعادل للسؤال من أين جنيت بالحكمة؟ يمنحك التأطير فهماً أفضل للواقع، وبالتالي يمكنك أيضاً توقع المستقبل بشكل أفضل من الآخرين، وهذه ميزة كبيرة للمكاسب المادية وغير المادية. لنفترض أنني قمت بتأطير أن الكازينو يربح إحصائياً على الأشخاص، فمن الممكن بالفعل من هنا تأطير أنه لا يستحق المقامرة مقابل المال، ولكن من أجل المتعة فقط. مجرد مثال صغير لميزة المصمم. أقل ربح متوقع في الإطارات لممارسة الإطارات المتحركة من حقل إلى آخر. الربح عندما يكون لديك ملايين الإطارات هو في استرجاعها بسرعة ونقلها وترقيتها. تتم الترقية والحذف والإنتاج من خلال التعليقات، وهذه نقطة مهمة. في بعض الأحيان يتعين عليك حذف الإطارات، خاصة تلك التي نشأنا عليها. على سبيل المثال، الأشخاص الأذكياء يكسبون المال، احذفه وقم بتأطيره على أنه المال يصنعه أشخاص تدربوا لكسبه. لنفترض أن لديك إطاراً نفسياً لا يحب الناس عدم إطاعة التعليمات. تريد للإعلان عن شركتك، ستعطي في الإعلان تعليمات اذهب إلى الموقع الآن واشتري. من المهم بالطبع الحصول على تعليقات حول ما إذا كان يعمل أم لا، لأنه تم إثبات وجود إطار عمل موثوق به. عالمنا مترابط ومتشابه في العديد من المجالات، وبالتالي فإن الربح الهائل هو في نقل الأطر من مجال إلى آخر. لقد قمنا بتأسيس بلس 500 وكسبنا أموالاً ضخمة باتباع إطار رياضي كان يدور في ذهني، وأخذناه إلى مجال التمويل. بالطبع، لبناء بلس 500، كانت هناك حاجة إلى الآلاف من الأطر الصغيرة، والتي كانت مختلفة لكل مؤسس. كان أحد أطر العمل هو نسخ وتحسين الشركات الناجحة. إطار عمل آخر كان نسخ الأساسيات فقط، ومن ثم ليست هناك حاجة لمشروع ضخم لا نهاية له. لنأخذ جوجل كمثال، فهو لم ينسخ كل صفحات ياهو، فقط مربع البحث. كيفية تجميع الإطارات؟ لا يوجد حل سحري هنا. لكي تتراكم الإطارات حسب خبرتي، عليك التفكير في الأشياء. اقرأ، تعلم لغة ثانية بالإضافة إلى ممارسة الرياضيات والفيزياء والعلوم. هناك إطارات مرود موثوقة لا تتطلب ملاحظات. يوجد في النشاط أطر عمل يكاد يكون من المستحيل تعلمها في الكتب، وهي أطر من الواقع، مثل عندما تبدأ شركة يتعايش الجميع بشكل جيد للغاية ولكنها تتغير بمرور الوقت، وهذا مجرد مثال لإطار عمل يمكنه يتم الحصول عليها فقط من نشاط حقيقي. تنتج لغة ثانية أطر عمل لأن هناك كلمات تمثل إطار عمل غير موجود في لغتك الرئيسية، مثل تحسين في اللغة الإنجليزية، وهي أيضا لغة برمجة لأنها تحتوي على أطر عمل، ولهذا السبب هي أكثر ذكاء في التأطير وليس الحفظ. الفكرة هي ما هو مهم. أهمية العلم في الأطر الواقعية. المكاسب الأكبر هي عندما نحصل على إطار عمل حقيقي، وهذا بالطبع يحدث في العلوم وكذلك في الكتب النظرية وكذلك في الصحف التي تكتب عن قصة يمكن تجاهل تفسيرها حقا. يكمن الخطر في الحصول على إطارات غير واقعية، والتي تحدث غالبا من أرقام خيالية أو الإنترنت أو يوتيوب أو الأفكار التي لا أساس لها من الصحة. لهذا السبب أحاول دائما التأطير من مصادر موثوقة والتحقق من ما أعرفه. أفضل تدريب للإطارات هو القسم الأكثر أهمية في الإطارات، لأنه سيحسن تفكيرك. إنه محق في أنلي، ولكن إذا لم تأخذ أي شيء، على الأقل خذها من هنا، فإن الطريقة التي أتدرب بها في الأطر هي مجرد التفكير في الأشياء. نعم، فكر ببساطة في الأحداث والحالات والمشاعر والطبيعة والربح واسأل، لماذا؟ هكذا خطرت لي فكرة، الأطر، والفكر الحر. لذا في المرة القادمة التي تركب فيها الحافلة وتضع رأسك على النافذة، وتتدرب في لمسجار، آمل أن تتذكر أن هذه هي الطريقة التي أفعل بها ذلك حتى عندما لا أكون في الحافلة. تغيير. من أنت؟ وصديقان يسيران في إيلات، وفجأة قفز في وجه سطر من صديق مغني بيننا. ليس من السهل تغيير هويتك، ليس من السهل أن تكون نجم موسيقى الروك. كان في مقطع فكاهي عنه، لأنه كان بعيدا عن أن يكون نجم روك. لقد قام بتأليف هذه الأغنية وهي رائعة بالمناسبة، لكن اتضح لي أنه من الصعب حقا تغيير هويتك اليوم بعد أن تغيرت من حقبة الأعمال. كان التغيير تدريجيا وبطيئا للغاية، ولكنه نبع من الرغبة في أن تكون قريبا إلى الطبيعة، ثم من عادة المشي في الطبيعة كثفتها. العادات تحدد من أنت في الواقع، لذلك عندما أريد تغيير شيء ما أفكر في سبب رغبتي في التغيير وعدم التفكير في هدف له لا علاقة لي. من الأفضل التفكير في تغيير الشركة أو نفسك وليس مجرد هدف كسب المال. التحسين المستمر بالطريقة، ثم الاستمتاع بالرحلة. وهذا هو بالضبط الرابط المفقود للنجاح الذي لم أكن أعرف كيفية تحديده حتى الآن. من أجل كسبي، وبغض النظر عن أي شيء، لا تكفي خطة أو طموح أو فكرة، عليك بناء عادات لتحقيق الهدف، وكنت أفعل هذا طوال هذه السنوات دون أن أدرك ذلك. بدأ الأمر في الصباح الباكر من قراءة الصحف الاقتصادية إلى ألعب يوميا في منتجنا إلى قراءة الكتب حول الأعمال والعديد من العادات الأخرى. للنجاح في المدرسة الثانوية، كنت معتاداً على الدراسة لمدة 3 أيام من الصباح حتى الساعة 4 مساءً، الجزء غير التافه، وهذه هي النقطة التي ستذهب بها أو تعود إلى المنزل، هو أنه من المهم التفكير في شروط من تريد أن تكون من حيث أريد أن أذهب لأن أين أريد أن أذهب يأتي من رغبتنا في أن نكون شيئا ما. أريد أن أكون شخصا جيدا أو أكون كاتبا. التغيير صعب حقا، لكنك سترى الحل لذلك في العادة الناجحة. الطريقة لتغيير هويتك هي من خلال العادات، ومتى يصبح شيء ما عادة ثم يصبح سهلاً. أن تصبح عازف بيانو يشبه أن تصبح عالم رياضيات، فأنت بحاجة إلى عادة يومية لكي تكون عكس أحدهما أو كليهما. تصبح العادة الناجحة في الحيل العادة. إذا وصلت إلى هذا الحد، فأنت تعلم بالفعل أنه يجب عليك البحث عن طرق تعمل وليس شيئاً لمرة واحدة. العادة هي طريقة، إنها طريقة لتدريب أنفسنا للأفضل. إذا تمكنت من إتقان عاداتك ستتحكم في المكان الذي تذهب إليه وسيكون من السهل عليك أن تكون ما تريده. يمكن التحكم في العادات بالحيل، لأنها بعيدة المنال للغاية. عاداتنا مخصصة للسافانا في أفريقيا وأقل من ذلك لشقة الطابق الثامن في وسط تل أبيب. التحسينات الصغيرة والمستمرة النجاح لا يحدث بين عشية وضحاها، إنها عملية طويلة من التحسين اليومي الصغير من خلال العادات. في بلس 500، لم يكن علي التفكير في كيفية إخماد الحرائق، لأنني كنت معتاداً على معالجة المشكلة بشكل دائم وليس الأعراض. لذلك كان الأمر سهلاً. العادة لا تتطلب مجهوداً. هناك عادة أخرى وهي أن أسأل نفسي دائماً في كل عرض ما هو الربح وما هي المخاطر. شعرت أن الآخرين لم تكن لديهم هذه العادة، ولكن بالنسبة لي، كانت المخاطرة تقفز دائماً. كانت هذه العادة عندما كنت طفلاً. كيف أكسب المال؟ العادة ليست عملاً. عندما تفعل شيئاً بدافع العادة فهو ليس عملاً، إنه يشعر وكأنه مكافأة. إنها مثل حشرة في رأسنا نفوز بها للأبد. لقد ساعدنا في العصور القديمة على القيام بأشياء عبثية متكررة والاستمتاع بها، وساهمت في بقائنا على قيد الحياة والميل إلى العادات. مثل كل شيء، هناك من يمتلكها بقوة، وهناك من هم أقل من ذلك. ولكن لكي يستفيد الجميع من الميل نحو العادات، يمكنك أيضاً أن تكسب من خلال كسر العادات، ومن الأفكار الحرة في النهاية أن تكسب ليس فقط من أجل الحفر. دون أن ألاحظ حقاً، أستمتع حقاً بتطبيق العادات. إحدى العادات التي أحببتها دائماً هي الاستيقاظ مبكراً. الصوت الداخلي للإدمان هو المفتاح. الإدمان هو في الواقع عادة سيئة، وهي ليست جيدة بالنسبة لنا لأننا نكررها. دماغنا يكذب علينا. في هذه الحالة، يشير إلينا، لن تتمكن من إدارة الأمور بدون القهوة. من المستحيل أن تأكل بدون ملح، إنه ليس لذيذاً. أنت لست ذكياً بما يكفي لتعلم الرياضيات، يبدو أنه يضعها على أنها حقيقة. مفتاح النصر هنا هو عدم تصديقه، والحقيقة هي أن معظم هذه العبارة لن تدير بدونها، أو مستحيل بدون كذبة، لأننا نحن البشر مخلوقات قابلة للتكيف. يمكننا التعود على أي شيء تقريبا، والسر الكبير هو أننا في النهاية نستمتع بنفس الطريقة تقريبا، على الرغم من أن الدماغ يشير أحيانا إلى لا يمكنني الاستغناء عنه، فسوف تتعلم تناقضه، ومن ثم سيكون الأمر سهلاً بالنسبة لك للتفكير بحرية في العديد من القضايا وللتخلص من العادات السيئة. لقد ناضلت أيضاً لكسر العادات السيئة. أحدها كان التدخين. من سن 20 إلى 30 عاماً كنت أدخن حوالي علبة واحدة يومياً. استغرق الأمر عامين حتى محاربة هذه العادة حتى ربحت. كان الأمر صعباً حقاً. أنا فقط لم أستسلم. لقد انهارت وعدت للتدخين حوالي 10 مرات في هذين العامين. إذن فهنا أيضاً نجاح استغرق عامين. عادة عدم النسيان والثناء المستمر على بلس 500. كان لدي عادة صغيرة في كتابة كل الأشياء المهمة التي يجب القيام بها في العمل على إحدى الصفحات ثم دفعها كل يوم. مثل دخول إستونيا، الإصدار، وأيضاً الأشياء الصغيرة. اختتمة مع تمر لون الشعار، كان من المعتاد تدوينها والقيام بذلك حتى لا أنسى. هذه العادة معي حتى في الفكر الحر. لدي فكرة لذلك اكتبها على واتساب لنفسي. هذه العادات حددت أنا والشركة بشكل أساسي. إنها مرتبطة بما تريد أن تكون بلس 500، أن تكون شركة نموذجية، لذا فإن عادة تحسينها باستمرار مرتبطة بذلك. من أنت وليس ما تريد تحقيقه. العمل يكثف يتغير ويثبت لنا أن ما نريد أن يكون حقيقة يحدث، لذلك من المهم التحدث في الأفعال التي تصبح عادات تغيرنا في السعي وراء المكان الذي نريد أن نكون فيه. اليوم عندما يسألني أحدهم سؤالاً وأنا أفكر فيما إذا كنت أكذب، أقول لنفسي أنا لست كاذباً وليس لن أكذب. يكون الأمر أسهل عندما تتصل القدم بهويتك. من الصعب جداً أن تكون شخصاً آخر طوال الوقت، لذلك يجب أن تتماشى العادات مع هويتك. على سبيل المثال، رياضي، موثوق، اجتماعي وكريم، لذا فإن العادات المناسبة هي الرياضة، قول الحقيقة، أن تكون نشطاً اجتماعياً والجري في الصباح. أعطيت أمثلة فقط، ولكن أيضاً في المجتمع عندما يكون لديه رؤية لكيفية أن يكون من السهل إنشاء عادات كطريقة للمجتمع، ولكن يجب دمجها مع ما تمثله العلامة التجارية. عادات الحرية. عندما تفكر في الأمر بعقل حر، فإن العادات تمنحنا الحرية العقلية، لأن عادات المال الجيدة تجعلنا نتحرر من المشاكل المالية. عادات الأكل تجعلنا أصحاء، ومن ثم هناك وقت لنكون أحرارا ولا نتعامل مع المشاكل التي ينقصناها. العادات الجيدة تسبب لنا. كنت دائما أكون مستعدا للاختبارات، لأنني كنت معتادا على الدراسة قبل أيام قليلة من الاختبار، ولم يكن ذلك مجهودا لأنني كنت معتادا عليه. رأيت وسمعت ووقعت على أن ما يحفزنا على ممارسة العادة هو عادة محفز معين. لا توجد كلمة جيدة له بالعبرية إلا قفزة، لكنها كلمة صعبة كان علي البحث عنها، وكانت المرة الأولى التي صادفتها. القوة حسب قوة الحواس. بالنسبة لنا نحن البشر، حاسة البصر هي الأكثر تطوراً، وبالتالي هي الأكثر أهمية، ويجب أن تستخدمها في الخير أو السيء. فأنت تشم الشوكولاتة، لذا تريد أن تأكل الشوكولاتة. أنت تشاهد التلفاز، لذا تريد الراحة ومشاهدة فيلم. عادة ما يكون هناك دافع لعاداتنا. يشغل حاسة البصر جزءاً كبيراً من دماغنا، وبالتالي فإن البصر هو محفز مهم جداً لعاداتنا. أحد الأشياء التي تساعد حقاً على استيعاب العادات التي نريدها وتذكرها هي أن نقول بصوت عالٍ. هذا ينشط الزناد من حاسة السمع. لا يوجد من يقاوم الإغراءات، هناك من يخفيها. عندما لا يكون هناك آيس كريم في الثلاجة، لا يطلب أطفال الآيس كريم. السر الكبير هو عدم تنشيط محفزات العادات التي لا نريدها، وأيضاً تقديم محفزات العادات التي نريدها. كل شخص لديه قدر معين من الإغراءات يمكنه تحملها. مكسبنا الكبير هو عادة عدم رؤية المحفزات. من الصعب جداً التدرب دون التعرض للإغراء، ولكن من الأسهل كثيراً إخفاء الإغراءات عن عمد، وهذا بالضبط الفكر الحر في أفضل حالاته. ربح كبير مع القليل من الجهد. القليل من الجهد لإخفاء الزناد، والجهد المجنون لتجنب إثارة الإغراء المتاح. لنفترض أنني أريد تقليل استخدام هاتفي الخلوي، سأضعه في السيارة فقط، لذلك يجب أن أخرج إلى السيارة للحصول على الهاتف الخلوي. كلما أردت التحقق من شيء ما، قلل ذلك من استخدام لام الهاتف الخلوي. أظهرت الدراسات أن الأشخاص الأكثر استقراراً تعلموا ببساطة عدم مواجهة الإغراءات. هذا هو السر الكبير. أشعر برغبة في ذلك. لا أشعر برغبة في ذلك. إحدى الطرق الرائعة التي أستخدمها هي كومة الساق، فأنا أفعل بالفعل كل ما لا أشعر بالرغبة في القيام به دفعة واحدة. غسل ورمي القمامة وطي الغسيل. أسميها كومة العادة. أنا أفعل ذلك أيضا أثناء المشي. أضفت إليه عادة الاستماع إلى كتاب شيما، واليوم عندما أمشي أفتقد حقا الاستماع إلى كتاب شيما. أنا أستمع إلى الكتاب بالطبع على مكبر الصوت وليس بواسطة سماعات الرأس اللاسلكية، والتي بدلا من ذلك تشع أدمغتنا ولا ينصح بها. كم عدد مرات تكرار هذه العادة لغرس هذه العادة؟ أهم شيء هو كم عدد مرات التكرار. افعلها وليس كم من الوقت. لنفترض أنني أريد أن أغرس عادة القراءة، فمن الأفضل أن تقرأ 20 دقيقة في اليوم وليس مرة واحدة في الأسبوع لمدة ساعتين. إنها تختلف عن الأشياء الأخرى التي اعتدنا أن نحبها على سبيل المثال، حيث أن هذه العادة سيكون من السهل أن تبدأ عندما نبدأ شيئا ما يصعب علينا التوقف عنه تماما كما يصعب البدء. وهذا هو الجهد الصغير الذي كنا نبحث عنه، جهد البدء. طفلي الصغير في الصف الأول لم يرغب في أداء واجباته المدرسية، لم نكن متحمسين بالطبع، لكني اقترحت أن يضعهم على طاولة المطبخ مفتوحا للقيام بهم ولا يفعلون، لأنني سأغضب إذا فعلهم. بعد تناول وجبة، رأيت أنه كان يمارس تمرينا حسابيا. عملت عليه. الآن كان علي أن أفكر في الخطوة التالية التي ستجعلهم في جو هادئ في الغرفة، أعرضها عليه كالمعتاد. مجرد عادة تجعلني أتوقف عن العمل، وسيكون هناك مجهود صغير وربح كبير بالنسبة لي وله. وبسبب قانون الملائمة تحديداً، من المهم أن تبدأ عاداتنا بسهولة. إذا كنت تريد للذهاب في جولة يومية، سيساعدك حقاً أن كل ما تحتاجه هو مغادرة المنزل والبدء في الجري. الحقيقة هي أنه بمجرد أن ترتدي ملابس رياضية، فمن المؤكد تماماً أنك ستركض. باختصار، تأكد من أن البداية مريحة والمشي في بيئة مناسبة. لم يكن لدينا المال لشراء الأثاث، لذلك قام والدي ببنائه بنفسه وأنا أنظر إليه وأساعد وأعيق قليلاً. عندما أغلقت الباب في غرفتي كان هناك جو هادئ وخال من المشتتات. ما زلت أتذكر حتى يومنا هذا الشعور بالصمت والنظام الذي ساعدني في التركيز على الواجبات المنزلية والدراسة. سمحت لي بالتعود على عادة الدراسة دون تشتيت الانتباه، وعادة التركيز. لم تكن هناك محفزات للعادات التي لا تساهم فيه. منذ ذلك الحين، أستمتع حقا بعادة التركيز لأننا نستمتع بالعادات، إنها سمة بنيت على مدى ملايين السنين من التطور. بمجرد أن أغلقت الباب في الغرفة وكان الجو هادئا، على الفور خلق لي دافعا للتعلم. هذا هو السبب في أن العمل في المكتب أكثر فاعلية من العمل من المنزل بالنسبة لمعظم الناس، فهو يدفعهم إلى العمل. اخلق مثل هذه البيئة لأطفالك ولنفسك وسيكون الأمر سهلا بالنسبة لهم. نعم، الهاتف الخلوي بجانبهم محفز رهيب. لا يجب أن يكون هناك كلمة عقد بينهم. اجعل حياتك أسهل. هل تريد حياة سهلة؟ تأكد من أن الكلمة هي كلمة في منزلك. وبعد ذلك في مكان عملك نتواصل مع بعضنا البعض باستخدام الكلمات. أهم شيء يجب أن ننقله لأطفالنا وأنفسنا هو أن الكلمة هي كلمة. وإلا فلا يوجد أساس ثابت في المنزل. وإلا فليس للتواصل أي معنى، وكل شيء يحتاج إلى التحقق منه وقوله عدة مرات. هناك ربح كبير جدا هنا إذا كنا نحيط أنفسنا في حياتنا الأسرية وفي أعمالنا وحياتنا الاجتماعية بأشخاص كلمتهم كلمة. يتعلم الأطفال منا عندما يرون أن الكلمة معنا هي كلمة. تخيل علما يتخيل فيه معظم ما يقوله الناس لبعضهم البعض يفعلونه بالفعل. في بعض الأحيان لا يوجد خيار وعليك أن تخدع قليلا حتى لا تسيء، ولكن في معظم الأحيان يمكنك أن تظل وفيا لكلمتك. إن أخطر الأشخاص الذين عرفتهم هم أولئك الذين لم يحفظوا كلمتهم، فأنا أربي أطفالي على نفس التعليم الذي تلقيته، الكلمة لها قيمة، وهم يلتزمون بما يقولون. موهبة، لاستثمار الوقت في مسيرتي التي كنت أعيش فيها في الولايات المتحدة لمدة 2 من سن 10، مما أعطاني لغة ثانية وإلماما بالثقافة الأمريكية، حيث تتم الأمور حتى النهاية وليس كما هو الحال في إسرائيل بنسبة تصل إلى 70%. أتحدث كثيرا عن التخنيون والرياضيات والفيزياء، لذلك كنت دائما أستثمر في الرياضيات والفيزياء. درس جميع آباء أصدقائي في طفولتي في آن وكانوا أعضاء هيئة تدريس في التخنيون. بتشجيع من والدي، قرأت جريدة هآرتس، خاصة قسم الاقتصاد في معاريف، وغرس في داخل والدتي وأبي فكرة أن كل شيء ممكن وأن عائلة جنين لا تخاف من أي شيء. نشأت في حي دانيت في حيفا، وهو حي يقطنه الأغنياء، لكننا كنا أكثر من فقراء. من الأفكار التي تحدث عنها والداي دائما هي الأموال التي تجنيها في المهنة التي تدرسها. لذلك أدركت منذ سن مبكرة أن الشركات الناشئة يمكن أن تكسب أفضل بكثير، كما أنني سمعت قصصا ورأيت عمي من العالم العربي شلوم جونين الذي نجح هناك بمفرده. طوال الوقت كنت ألعب كرة القدم وكرة السلة والإسكواش وركوب الأمواج، وهي رياضة دفعتني باستمرار إلى تحقيقها. ليس وجيسيز صادفت لي وجيس في رحلة مع الأصدقاء، وأدركت أن مجال القمار جيد حقا لليهود، عليك فقط أن تكون في المنزل. اقرأ طريقي مرة أخرى وستفهم أن الأمر لا يتعلق بالحدائق على الإطلاق، إنه ببساطة طريق نادرا ما يمر به، ولكن عندما تفهم ما قدمه كل تقاطع، فمن السهل إنشاء مثل هذه الطرق الجميلة للأطفال أو لك نفس المسار. التحليلات من خلال الرياضيات والفيزياء التي تعطي ميزة في التفكير، واللغة الثانية أيضاً وفقاً للبحث تعطي ميزة ذهنية، وثقافة من الكمال والأدب مثل الثقافة الأمريكية، والإيمان بالذات في قدرة الفرد، والدراسة على أعلى مستوى مؤسسة أكاديمية، والمشاركة في فريق رياضي لبناء الشخصية والإنجاز، والقراءة النظرية للصحف والكتب والرغبة في النجاح. من الواضح جدا أنه لا توجد حدائق هنا، فقط المناطق المحيطة. لم يسير أي شيء بسهولة، كانت البداية دائما صعبة للغاية، ولهذا السبب من المهم جدا إحداث ثورة في نظام التعليم في إسرائيل وغرس مبدأ أن كل شيء هو تدريب وعمل شاق. عندما تمارس الفكرة الحرة، فأنت تدرك أنك لم تولد ناجحا، بل ولدت على قدم المساواة. التعلم من أبساني، لقد رأيت هذا طوال مسيرتي، على سبيل المثال جوني ليفي الذي يعمل معي في التفكير الحر، علم نفسه أن يكون مصمما مع عدد قليل من الدورات، وتصميم كل شيء بنفسه. أصبح إيلاد بنتشيني الذي بدأ معنا في بلس 500 دون معرفة سوق الأوراق المالية مديرا ماليا رائدا. لدينا القدرة على تعلم كل شيء، إنه مجرد الرغبة والوقت وأحيانا العمر. هذا مثير للدهشة حقا، لأننا نحب أن ننسب كل شيء إلى الموهبة الطبيعية، ولكن معظمها موهبة لاستثمار الوقت. قسم مهم، إذا لم تكن لديك القوة لقراءة هذا القسم، فستجد القوة، لأن شرح بالنسبة للأطفال والشباب أمر بالغ الأهمية، حتى يؤمنوا أن كل شيء ممكن من خلال التدريب المتعمد، ولا يمكنك فعل شيء كبير دون أن تحلم، ولا يمكنك أن تحلم بدون تصديق. مصطلح الملعب المثالي، المعروف أيضا باسم السمع المطلق، يشير إلى قدرة الشخص النادرة على التعرف على نوتة موسيقية أو إعادة إنتاجها دون أي نغمة مرجعية. تم إجراء تجارب مختلفة لفهم طبيعة السمع المطلق، وما إذا كان يمكن اكتسابه أو تحسينه من خلال التدريب. انتشاره نادر نسبيا، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1 من كل 10,000 شخص لديهم هذه القدرة. كان لدى موتسارت هذه القدرة. إذن، كان موزارت واحداً من بين كل 10,000، وكان لديه آباء تلقوا تعليماً موسيقياً دفعوه من سن 3 سنوات. أي لنفترض أن 1 على 1000، ما يعني أن موزارت كان واحداً من كل 10 ملايين. يبدو أن هذه الحواف نادرة للغاية. منذ ما يقرب من 4 عقود، أصيبت كازوكو أغوتسجي، معلمة الموسيقى اليابانية الشابة، بخيبة أمل بسبب عدم قدرتها على امتلاك السمع المطلق. ونتيجة لذلك، أنشأت برنامجاً للتعلم المبكر يعرف باسم أسلوب تدريب أغوتشي شورد، والذي تم تصميمه لمساعدة المتعلمين الصغار على اكتساب طبقة الصوت المثالية. يعتقد الكثيرون أن السمع المطلق هو موهبة فطرية يولد بها المرء أو لا يولد. الموسيقيون البارزون مثل موزارت، بيتهوفن، ماريا كاري، سييمي هندريكس وياني، يتمتعون بسمع مطلق. منذ إدخال طريقة إيجوتشي، نجح الآلاف من الأطفال اليابانيين في تطوير مهارة التعرف على الملاحظات عن طريق الأذن. وكان يعتقد أنهم يولدون بها ولكنهم يتعلمونها. في عام 2012، نشر الباحث أياكو ساكاكيبارا دراسة شملت 24 طفلاً تم تعليمهم باستخدام طريقة إيغوشي لتعليم الأوتار. من بين 22 الذين أكملوا الدراسة، حقق جميعهم جلسة استماع مطلقة. أشار البحث إلى أنه من خلال التعرض والتدريب المناسبين، من الممكن تطوير السمع المطلق، وليس مجرد هدية فريدة تمنح لعدد قليل من الأشخاص المختارين. تعتمد طريقة إيجوتشي على جلسات تدريبية قصيرة ومتكررة ومركزة. يجب أن يبدأ التصدع ولكن منذ سن مبكرة، فكيف يرتبط بتحقيق أهدافنا؟ نقطة الانطلاق من تعلم السمع المطلق هي أن قدرتنا على التعلم أو الإنجاز ليست محدودة. بدلاً من ذلك، الطريقة التي نتعامل بها مع أهدافنا هي ما يهم حقاً. لم يشارك الطلاب في مدرسة أغوتشي في التعلم العشوائي، ولكنهم مروا بنظام منظم من الممارسة المتعمدة لاكتساب طبقة صوت مثالية. سوريش كومار شارما، وهو رجل هندي يتمتع بذاكرة غير عادية، نقش اسمه في التاريخ عندما حطم الرقم القياسي العالمي للتلاوة أكثر الأماكن العشرية لامباي من الذاكرة. هذا الثابت الرياضي، الذي يمثله الحرف اليوناني، هو نسبة محيط الدائرة إلى قطرها، وهو رقم غير نسبي بعدد لا نهائي من المنازل العشرية. الرقم القياسي السابق كان من نصيب راجفير مين الهندي، الذي تلا 31,415 رقماً في عام 2015. في أكتوبر 2020، قبلت شارما تحدي تحطيم الرقم القياسي. على مدار 17 ساعة و14 دقيقة، قرأ بعناية 50,000 منزلة عشرية لامباي دون أخطاء. شهد إنجازه المذهل وتوثيقه من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مما عزز مكانته كصاحب الرقم القياسي العالمي الجديد. هل لديه عقل لامع أم أنه كان يمارس مثل الخنزير البري؟ ما رأيك؟ أصبح حفظ وتلاوة أرقام باي تحدياً شائعاً لهواة الذاكرة في جميع أنحاء العالم، حيث تقام المسابقات كل عام في باي داي، 14 مارس، 14 ثلث، تمثل أول 3 أرقام من باي، 3.14. يمثل إنجاز شارما مصدر إلهام لأولئك الذين يحاولون تجاوز حدود الذاكرة البشرية، وشهادة على التفاني والتركيز المطلوبين لتحقيق مثل هذا العمل الفذ. نعم، كل ما هو مطلوب هو تحدي نفسك وإخراجك من منطقة الراحة الخاصة بك. شيئاً فشيئاً ستجد تقنيات وأساليب للتحسين. عندما تصادف حاجزاً، كل ما عليك فعله هو اتخاذ مسار مختلف. توجد اليوم إجابات لهذه الأسئلة، وهي واضحة للغاية. نعم، كل شيء ممكن، وهي مجرد مسألة تدريب متعمد من جهة مناسبة العمر. من المهم أن نفهم أن التدريب أو الانخراط في مهنة لا يكفي حقا. وتظهر الدراسات أن الأطباء الذين يفعلون نفس الشيء لمدة 20 عاماً أفضل بكثير من الطبيب الجديد. الوقت لا يمنحنا شيئاً بدون ردود الفعل والتحسين المستمر للنتيجة أهم فهم للجميع في التعليم، والأهم هو مقدار الوقت المستثمر وليس الموهبة. وقت الاستثمار أكبر من القدرة، أكبر من ناتج كبير، أكبر من القدرة. هناك شرطان مهمان لتطوير القدرة. كلما كان العمر أصغر، يؤثر وقت الاستثمار على القدرة بطريقة أكثر أهمية. ويجب إعادة وقت الاستثمار إلى النجاح، أي أن نفهم متى يكون هناك نجاح أو فشل، وإلا فإن دماغنا لا يعرف كيفية تحسين القدرات. مثال: لا يوجد الكثير من الأشخاص الذين يتمتعون بالكفاءة العالية في المهام وفي حل المشكلات، والسبب عادة هو أنهم جاءوا من نقص معين ولسنوات عديدة يمارسون التبسيط والوصول إلى حل في أسرع وقت ممكن، فهم ليسوا دائما على علم بذلك. التعلم من الممارسة وليس من الصيغة، والتركيز والتغذية الراجعة والتصحيح هي أفضل طريقة لتعلم دماغنا. لذلك من المهم في جميع أنظمة التعليم التأكيد على الممارسة، وحتى الممارسة بدون نظرية على الإطلاق. هكذا درست الفيزياء في التخنيون، رأيت أنني لم أفهم شيئاً في المحاضرات، لذلك ذهبت إلى التدريبات فقط. كان الأمر صعباً بعض الشيء في البداية، ولكن أثناء التدرب بدأت أفهم. من أجل الفوز عندما ننخرط في ممارسة متعمدة، يخضع دماغنا لتغييرات كبيرة. من خلال التركيز على مهارات محددة وتكريس الوقت والجهد لتحسينها، نغير بنية دماغنا، مما يتيح لنا أن نكون أكثر مهارة في المهام المختارة. تقوية الروابط العصبية أثناء الممارسة المتعمدة. الاتصالات بين الخلايا العصبية، خلايا الدماغ المسؤولة لنقل المعلومات. كلما زادت هذه الروابط أو نقاط الاشتباك العصبي، أصبح الدماغ أكثر كفاءة في معالجة وأداء المهام المتعلقة بالمهارة التي تمارسها. التركيز بنسبة 100% على الأهداف مهم في التدريب الموجه ليكون مركزاً بالكامل أثناء التدريب وليس فاتراً. أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي النوم الصحي والجمع بين الرياضة. ضع لنفسك أهدافاً للتحسين وتشعر بالتقدم. أفضل وقت هو بعد الاستيقاظ في وقت محدد، لأنه لا يوجد ما يمنعك من الدراسة والتدريب، ويصبح التدريب روتيناً لك. يسعدنا سبب تطور من أشياء روتينية، من السهل جداً علينا القيام بها مقارنة بالمرة الأولى التي اضطررنا إلى القيام بها. في كل فترة من دراستي، وكذلك خلال فترة بناء شركتي، كنت أبدأ دائماً بعد فترة وجيزة من الاستيقاظ في وقت محدد، وعادة ما يصل إلى حوالي ساعة لمثل هذه الجلسة. أظهرت الدراسات أن هذا هو أفضل وقت للتركيز عليه. وبالطبع من المهم الاستيقاظ بدون منبه مع مكالمة إيقاظ طبيعية، هكذا يستيقظ جسدك هرمونياً. أظهرت الدراسات أنه كلما زاد نوم الناس، كان تقدمهم أفضل، كما أن المنطق يدعم ذلك. سأوفر لك هذه الدراسات، أو ابحث عنها أو ثق بي، فقد كان وقتي مخططاً دائماً للتعلم أو التدريب، وبهذه الطريقة لم يكن هناك مفاجأة وكان هناك روتين. التفكير الحر هو تفكير غير تقليدي، لكن الوقت جميل، يعمل بشكل طبيعي، على الأقل بالنسبة لي. إنك تحرز تقدماً ثم تتعثر، فهذا ليس جينات. في معظم المهن والقدرات، في البداية تحقق أسرع تقدم ثم تتعثر. حاول أن تفهم ما الذي لا يناسبك، أين المشكلة. حاول الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك وحل المشكلة بطريقة مختلفة. هذا تدريب مستهدف بدقة، يمكن أن يكون في مجال البرامج والغناء والجري أو الكتابة. يتعثر معظم الناس في مرحلة ما، لكن مجموعة صغيرة جداً من الأشخاص لا يستسلمون ويجدون طرقاً للمضي قدماً. ليكونوا في تلك المجموعة الصغيرة، إنها ليست جينات، إنها طريقة عمل. في بعض الأحيان يمكن أن يساعدك الدليل الجديد بعد أن تتلقى كل ما تستطيع من الدليل السابق تنشيط مناطق الدماغ الجديدة والمهام غير المخصصة لهم اعتماداً على المهمة التي يتم ممارستها. تصبح أجزاء مختلفة من الدماغ أكثر نشاطاً أثناء الممارسة المتعمدة. على سبيل المثال، تؤدي ممارسة آلة موسيقية إلى تنشيط القشرة الحركية المسؤولة عن التحكم في الحركة، والقشرة السمعية المسؤولة عن معالجة الصوت. عندما تصبح مناطق الدماغ هذه أكثر نشاطاً، فإنها تتطور أيضاً وتقوي، مما يساهم في تحسين الأداء. يظهر الدليل على تشغيل مناطق من الدماغ لمهام غير مخصصة لهم حقاً في المكفوفين الذين يتدربون على الرؤية بأيديهم. يعتمد الأشخاص المكفوفون على حاسة اللمس لقراءة طريقة برايل، وهو نظام النقاط التي تمثل الأحرف والأرقام. عندما يفقدون بصرهم، تتكيف أدمغتهم مع معالجة المعلومات بشكل مختلف، وذلك باستخدام أجزاء مختلفة من الدماغ لفهم طريقة برايل. في الأشخاص المبصرين، القشرة البصرية هي الجزء من الدماغ المسؤول عن معالجة المعلومات المرئية. ومع ذلك، فإن أدمغة المكفوفين تعيد تعيين القشرة البصرية لمعالجة المعلومات اللمسية بدلاً من ذلك. عندما يقرأ المكفوفون طريقة بريل، تنشط القشرة البصرية، مما يساعدهم على تفسير النقاط المرتفعة من خلال اللمس، والقشرة الحسية الجسدية هي جزء من الدماغ يعالج المعلومات الحسية من اللمس والجسم من الجسم. عند المكفوفين، تصبح القشرة الحسية الجسدية أكثر حساسية واستجابة للتحفيز اللمسي، مثل الشعور بنقاط برايل. يساعدهم هذا التنشيط المعزز على قراءة طريقة برايل بشكل أكثر دقة وكفاءة. غالباً ما يظهر المكفوفون اتصالاً متزايداً بين مناطق الدماغ المختلفة، مثل القشرة الحسية الجسدية والقشرة البصرية ومناطق معالجة اللغة. هذا التواصل المحسن بين مناطق الدماغ يسمح لهم بمعالجة وفهم طريقة برايل بشكل فعال من خلال حاسة اللمس لديهم. تلعب قدرة الدماغ على التكيف وإعادة تنظيم نفسه، والمعروفة باسم المرونة العصبية، دوراً حاسماً في قدرة المكفوفين على قراءة طريقة برايل. عندما يفقدون بصرهم، يخضع دماغهم لتغييرات كبيرة، مما يسمح لهم بمعالجة المعلومات اللمسية بكفاءة أكبر واستخدامها في مهام مثل القراءة بطريقة برايل. من المهم أن تبدأ الرياضيات والموسيقى والقراءة والرياضة منذ الصغر للحفاظ على قدرات التعلم هذه مفتوحة معي. على سبيل المثال، لأنني لم أقرأ منذ أن كنت صغيراً، أجد صعوبة في التعبير والكتابة بشكل جيد، كما لاحظت هنا على الموقع. كان يعتقد ذات مرة أن موتسارت كان عبقرياً لأنه لعب في سن الرابعة، واليوم يوتيوب مليء بمثل هؤلاء الأطفال. المرونة العصبية هي قدرة الدماغ على التكيف وإعادة تنظيم نفسه طوال حياتنا. تعمل الممارسة الهادفة على تحسين المرونة العصبية، مما يسمح للدماغ بتكوين روابط ومسارات عصبية جديدة بينما نتعلم مهارات جديدة أو نحسن المهارات الموجودة. يمكنك أن ترى ذلك جيداً في القدرة على العزف على البيانو، فالعزف على البيانو هو مهارة معقدة تتطلب التنسيق بين العقل والجسد. تلعب قدرة الدماغ على التكيف وتعلم مهارات جديدة، والمعروفة باسم المرونة العصبية، دوراً مهماً في إتقان العزف على البيانو. دعونا نستكشف كيف تتغير مرونة الدماغ مع تقدم العمر وتأثيرها على تعلم العزف على البيانو. خلال الطفولة والمراهقة، يكون الدماغ شديد المرونة، مما يعني أنه يمكن بسهولة تكوين روابط جديدة والتكيف مع التجارب الجديدة. هذا هو الوقت المثالي لتعلم العزف على البيانو، حيث يمكن للدماغ أن يطور بسرعة الاتصالات العصبية اللازمة لعزف الآلة الموسيقية. غالباً ما يجد الشباب أنه من الأسهل تعلم قراءة الموسيقى وحفظ الأغاني وتطوير المهارات الحركية الدقيقة للعزف، في مرحلة البلوغ، تقل مرونة الدماغ مقارنة بالطفولة. ومع ذلك، لا يزال الكبار قادرين على تعلم العزف على البيانو وتجربة تغيرات الدماغ المرتبطة بالمرونة العصبية. قد يحتاج البالغون إلى تكريس المزيد من الوقت والجهد للتدرب، لكن لا يزال بإمكانهم تطوير الروابط العصبية اللازمة ليصبحوا بارعين في العزف على البيانو. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبالغين الاستفادة من زيادة تركيزهم وانضباطهم وفهمهم للمفاهيم المعقدة. ومع تقدمنا في العمر، تقل مرونة الدماغ أكثر، ويمكن أن يصبح تعلم مهارات جديدة مثل العزف على البيانو أكثر صعوبة. ومع ذلك، لا يزال من الممكن لكبار السن تعلم العزف على البيانو وتجربة فوائد المرونة العصبية. يمكن أن تساعد الممارسة المنتظمة في الحفاظ على الوظيفة الإدراكية وحتى إبطاء التدهور المعرفي المرتبط بالعمر. من الضروري لكبار السن التحلي بالصبر والاتساق مع ممارساتهم من أجل تحقيق التقدم. الذاكرة قصيرة المدى مقابل الذاكرة طويلة المدى في التدريب المتعمد. نريد العمل على الذاكرة طويلة المدى، فهي تتذكر الأنماط وتجد صعوبة في تذكر التسلسلات التي لا معنى لها. لقد لاحظت هذا في المدرسة، عندما اضطررت إلى حفظ قصائد أو قصائد من التناخ، لقد مررت حقا بوقت عصيب لأنه لم يكن في المجال الذي تدربت فيه. كان أول كتاب قرأته في سن العشرين، جون غريشامز ذا فيرم، لكنني دائما ما أتذكر الصيغ الخاصة باختبارات التفاضل والتكامل عن ظهر قلب دون أي صعوبة، فقد دخلت ذاكرتي طويلة المدى. يغذي التدريب المتعمد بشكل أساسي ذاكرتنا طويلة المدى في المواقف الجاهزة والاستجابات المرغوبة، وأدمغتنا موصولة بأسلاك للتعرف على الأنماط وإجراء الاتصالات بين أجزاء المعلومات ذات الصلة. غالباً ما تكون هذه القدرة على تذكر التسلسلات المنطقية والارتباطات أكثر فاعلية من محاولة تذكر العناصر العشوائية غير ذات الصلة. يعتبر لاعبو الشطرنج مثالاً ممتازاً على كيفية تفوق عقولنا في تذكر الأنماط والتسلسلات ذات المعنى. يختلف لاعبو الشطرنج المحترفون عن اللاعبين العاديين في آلاف حالات قوتهم في الذاكرة طويلة المدى. في التجربة، لوحظ أنهم يتذكرون مواقع اللوحة بشكل أفضل بكثير من اللاعبين العاديين، ولكن عندما يتم ترتيب اللوحة بشكل عشوائي، فإنهم يتذكرون الألواح مثل اللاعبين العاديين. يوضح هذا بالضبط كيف تعمل الممارسة المتعمدة على الذاكرة طويلة المدى. الشطرنج هي لعبة معقدة تتطلب من اللاعبين وضع استراتيجيات وتخطيط حركاتهم مسبقاً. يظهر لاعبو الشطرنج ذو المستوى الأعلى قدرة مذهلة على تذكر تسلسل الحركات ونتائجها. إن أدمغتهم بارعة بشكل استثنائي في التعرف على الأنماط وإقامة العلاقات بين ترتيب القطع على السبورة والاستراتيجيات الناجحة. غالباً ما يدرس لاعبو الشطرنج الألعاب التاريخية ويتعلمون حركات الافتتاح المشتركة، والتي تسمى الفتوحات، لاكتساب ميزة على خصومهم. تتضمن هذه الفتوحات سلسلة من الحركات التي أثبتت فعاليتها في الألعاب السابقة. من خلال تعلم هذه الأنماط والتعرف عليها، يمكن للاعبين تعديل استراتيجياتهم بسرعة لمواجهة تحركات الخصم. أحد الأسباب التي تجعل لاعبي الشطرنج يتذكرون هذه التسلسلات بسهولة أكبر هو أنهم يشاركون المعلومات. التقسيم هو عملية معرفية حيث نقوم بتجميع المعلومات ذات الصلة معاً، مما يسهل تذكرها. يمكن لاعبي الشطرنج تذكر أوضاع اللوحة المعقدة لأنهم يجمعون القطع ذات الصلة في وحدة ذهنية واحدة أو قطعة. هذا يجعل من السهل تذكر التسلسلات الكاملة للحركات بدلاً من المواضع العشوائية للقطع الفردية. عندما يكتسب لاعبو الشطرنج الخبرة والخبرة، تتحسن قدرتهم على التعرف على الأنماط والتسلسلات ذات المعنى وتذكرها. إنهم يطورون مكتبة ذهنية واسعة من مواقف واستراتيجيات اللوحة المألوفة التي يمكنهم الوصول إليها بسرعة وتطبيقها أثناء اللعبة. هذه المعرفة تسمح لهم بالتركيز على التفكير الاستراتيجي على مستوى أعلى بدلاً من محاولة تذكر التحركات الفردية. ما هي الفائدة؟ ما هو التدريب الذي أدى إلى الموهبة؟ الاختلاف في القدرات في النهاية هو القدرة على التركيز لفترة طويلة والقيام بمحاولات لم يتم القيام بها بعد، وهذا التدريب بالذات يعلم الإبداع. القدرة على التركيز لفترة طويلة ليست فطرية، إنها قدرة مكتسبة. في مرحلة ما من الجدول الزمني عندما تتحسن القدرة نشعر بالسعادة. يستمتع الموسيقيون المحترفون بالعزف كثيراً، وكذلك يفعل الراقصون الرائعون. يحتاج الآباء والمعلمون إلى منح الطفل أو الطالب الثقة بالنفس والتقدير، حتى لا يستسلم الطفل في المواقف الصعبة. بعد كل شيء، تأتي الأوقات الصعبة دائماً. في كثير من الأحيان، الشخص الذي برع في شيء ما وجد ببساطة طريقة دراسة ذكية ولا أكثر. عندما ترى ميسي، اسأل نفسك دائماً ما هي الموهبة؟ ما هو التدريب الذي أدى إلى الموهبة؟ يوضح ليسلو أننا جميعاً ولدنا متساوين، وأعلم أنني جيد في الرياضيات الآن، وأعلم أنه قادني إلى الكثير من النجاح في الحياة والتعليم الفني والتفكير المنطقي والقرارات وحتى الزواج، ولهذا كان من المهم بالنسبة لي أن تتمتع ابنتي أيضاً بهذه الحرية التي أمتلكها. حاولت أن أفهم ما الذي يجعل الناس ينجحون في التعلم، لأنني أعتقد أنني لست جيداً بشكل طبيعي في الرياضيات، ووجدت القصة التالية. ذات مرة، في بلدة صغيرة وغريبة في المجر، عاشت عائلة غير عادية، الفولغار. تتكون الأسرة من والد يدعى ليسلو وزوجته كلارا وبناتهم الثلاثة، زوزا، سوزان، وزاسوفيا، صوفيا، ويهوديت. كان ليسلو فولغر عالم نفس تربوي يؤمن إيماناً راسخاً بأن العباقرة يصنعون لا يولدون. كانت لديه فكرة ثورية، تربية بناته كعباقرة في الشطرنج لإثبات أنه مع البيئة المناسبة والعمل الجاد، يمكن لأي شخص التفوق في مجال معين. بدأ ليسلو تعليم بناته الشطرنج في سن مبكرة جداً. سوزان، الكبرى، بدأت التمثيل عندما كانت في الرابعة من عمرها فقط، في حين سار صوفيا ويهوديت على خطاها. تم تعليم الفتيات في المنزل من قبل والديهن، مع تركيز قوي على لعبة الشطرنج وغيرها من المساعي الفكرية. خلق ليسلو وكلارا بيئة محفزة لبناتهم، حيث زودوهن بآلاف الكتب حول مواضيع مختلفة، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من ألغاز الشطرنج وألعاب الشطرنج للتعلم. تمرن الأخوات فولغار بجد، وخصصن ساعات كل يوم لشحذ مهاراتهن في الشطرنج سبورة. بدأ عملهم الشاق يؤتي ثماره، وسرعان ما بدأوا في إحداث موجات في عالم الشطرنج. أصبحت سوزان، الأكبر، أول امرأة تفوز بدرجة ماجستير دولية في سن 12. واصلت أن تصبح بطلة العالم للشطرنج للسيدات في عام 1996، وحصلت على اللقب لمدة 4 سنوات. كانت سوزان أيضاً أول امرأة تحصل على لقب جراند ماستر من خلال تحقيق المعايير والترتيب المطلوب. كانت صوفيا، الأخت الوسطى، موهوبة بنفس القدر. على الرغم من أنها لم تمارس الشطرنج بنفس قوة أخواتها، إلا أنها كانت ناجحة بشكل ملحوظ. فازت صوفيا بلقب الماسترز الدولي للسيدات، وفازت بالعديد من البطولات، بما في ذلك بطولة نيويورك المفتوحة عام 1989، حيث فازت بالعديد من الأساتذة المتعددين، لكنها كانت أصغر أختها، جوديث، التي استمرت في تحطيم كل الأرقام القياسية والتوقعات. في سن 15، أصبحت أصغر رئيسة عالمية في التاريخ، محطمة الرقم القياسي الطويل الأمد لبوبي فيشر. لم تكن جوديث فقط أقوى لاعبة شطرنج في كل العصور، ولكنها أيضا تنافست بانتظام وهزمت أفضل لاعبي الشطرنج. وصلت إلى الترتيب العالمي رقم 8 في عام 2005، وهو أعلى تصنيف تحققه امرأة على الإطلاق. قصة الأخوات بولغار هي شهادة على إيمان والدهم بقوة العمل الجاد والتصميم. من خلال تكريس أنفسهن للعبة الشطرنج والسعي وراء المعرفة، لم تكسر الأخوات الحواجز في عالم الشطرنج الذي يهيمن عليه الذكور فحسب، بل ألهمت أيضاً أجيالاً من الفتيات الصغيرات لمتابعة أحلامهن وتحدي الوضع الراهن. أصبحت تجربة العائلة نجاحاً لا يمكن إنكاره، مما يثبت أنه مع البيئة المناسبة والتفاني والعاطفة، يمكن لأي شخص تحقيق العظمة. وهكذا، فإن أسطورة الأخوات بولغار ما زالت حية، وهي مثال ساطع على قوة الإمكانات البشرية. قد يجادل البعض بأنه مثلما يوجد تمييز بين البشر والقرود، فإن البشر أنفسهم مختلفون بطبيعتهم من حيث ظروف ولادتهم، مما يعني أننا لم نولد متساوين. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أننا نولد بدرجة نسبية من المساواة، بدون مهارات أو قدرات أولية. بينما ننمو، نطور مهارات مختلفة في العديد من المجالات، والتي تتأثر بشكل كبير بعوامل مثل التغذية، والأبوة والأمومة، والضغط النفسي، والبيئة الداعمة، والأصدقاء، والدراسات، والآباء ذوي الميول الأكاديمية، وجوانب أخرى لا حصر لها. في حين أن بنية الدماغ عند الولادة قد تكون مختلفة، إلا أن تأثيرها ضئيل مقارنة بالعوامل البيئية، دون أي خلل وراثي، من وجهة نظر وراثية، فإن الجانب الأبرز هو شخصية الشخص، والتي يمكن أن تحدد المناطق التي نرسمها إلى، وبالتالي المهارات التي نطورها داخلهم. على سبيل المثال، أنا شخصياً نفور من الحفظ، مما دفعني إلى النضال والتعثر في التخصصات الإنسانية. ونتيجة لذلك، فإن مهارتي في المجالات التي تتطلب إتقاناً قوياً للغة والتعبير، مثل تلك الموضحة هنا، باختصار هي فوضى في الصياغات. وبالمناسبة، رأيت ابنتي تطور موهبة خلال ساعات فقط من التدريب لساعات عديدة. في البداية رأيت قدرات طبيعية، ومع المؤقت رأيت موهبة غير طبيعية تتطور. وهذا ما كنت عليه أيضاً، فقط من الصف السابع بدأت أستثمر أكثر من الآخرين في الرياضيات لأن والدي ظل يقول إن عمره 100. لا توجد منافسة صحية بلا موهبة. لا توجد ردود فعل لا تعلم. ذات يوم كنت ألعب البوكر على طاولة بلاس آند جروس، قلت لنفسي أنني اليوم لست هنا لكسب المال على الطاولة، أنا هنا فقط لأتعلم حول الأساليب الجديدة وسلوكيات الناس. لقد قمت بحركات فقط لاختبار النظريات، مثل المراهنة كثيراً أو القليل جداً، ومضايقة الأشخاص الذين لديهم زيادات متكررة، وعدم النظر إلى بطاقاتي على الإطلاق، واللعب وفقاً لردود الفعل التي أراها من الأشخاص وحجم رهاناتهم. لقد طورت قدرات لطيفة في داخلي، تماماً مثل الشخص الأعمى الذي يقوي حاسة اللمس. قدمني هذا التغيير الصغير في اللعبة كما لم يحدث من قبل. لقد جئت دائماً مع الموقف، اليوم أريد أن أكسب. لا يمكن المبالغة في أهمية التغذية الراجعة الكمية والقابلة للقياس، وتصحيح الأخطاء والتعلم المستمر في التنمية البشرية. العملية ببساطة هي تدريب، ثم تغذية راجعة، ثم تصحيح، ثم تدريب، ثم تغذية راجعة، وهكذا دواليك، يمكن أن تكون آلاف التكرارات أو القليل منها. هذه العملية التكرارية ضرورية للنمو والتحسين في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك المجالات الشخصية والمهنية والسلوكية. تعد التعليقات وتصحيح الخطأ اللاحق ضروريين حتى يتمكن الأشخاص من التطور والتفوق في أي مجال أو نشاط معين. في كل ما تفعله، من المهم تلقي التعليقات. دعنا نقول أنك قمت بإعداد موقع ويب لبيع مرهم مضاد للصلع، فلا يوجد المعلم الذي سيقدم لك ملاحظات حقيقية، يجب عليك إنشاء الملاحظات من خلال الحساب اليومي لعدد الأشياء التي تم شراؤها، وعدد مرات الدخول إلى الموقع ومقدار التكلفة. ثم لديك شيء للعمل معه، تعد التكلفة لكل مشتر على الموقع، بالإضافة إلى عدد المشترين، ملاحظات كمية جيدة، وفي بعض المهن أو الأنشطة، مثل التزلج على الألواح، تكون التعليقات واضحة بسهولة. على سبيل المثال، إذا فشل المتزلج في أداء الحيلة بشكل صحيح، فيمكنه على الفور التمييز بين أدائه بناء على النتيجة. هذه التعليقات الواضحة تسمح لهم بتعديل أسلوبهم والمحاولة مرة أخرى، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى التحسين. ومع ذلك، هناك مجالات قد لا تكون فيها التعليقات واضحة، مثل لعبة البوكر. في هذه الحالة، قد يتخذ اللاعب قراراً صحيحاً استراتيجياً ينتج عنه خسارة بسبب عنصر الصدفة. نتيجة لذلك، قد يكون من الصعب تحديد جوانب لعبهم التي تحتاج إلى تحسين، وغرس الحاجة إلى التغذية الراجعة وإجراء التصحيحات عند الأطفال أمر ضروري لنموهم وتطورهم. هذه هي الطريقة التي يعمل بها دماغنا، يحتاج إلى تغذية راجعة للتعلم، وهذا لا ينطبق فقط على مساعيهم الأكاديمية ولكن أيضاً على سلوكهم ومهاراتهم الاجتماعية. من خلال تعليم الأطفال الانتباه إلى التغذية الراجعة والاستعداد لإجراء التعديلات، فإننا نزودهم بالأدوات اللازمة للتحسين المستمر طوال حياتهم. ومن الناحية المثالية، يجب أن يعمل نظام التعليم على أساس مبدأ التغذية الراجعة والتصحيح هذا، وتمكين التحسين المستمر للطلاب على جميع المستويات. لسوء الحظ، هذا ليس هو الحال دائماً. غالباً ما يفشل النظام في تقديم ملاحظات متسقة وذات مغزى، خاصة عندما يتقدم الطلاب في الصفوف العليا ويستمرون في الدراسات الخاصة. في نظام تعليمي يعمل بشكل جيد، سيتلقى الطلاب ملاحظات مستمرة، مما يسمح لهم بتحديد مجالات الضعف وتحسين مهاراتهم وفقاً لذلك. تمرين جيد للطلاب لتعلم إنشاء آلية مع التغذية الراجعة الكمية هو أسبوع من المحاضرات، كل يوم يصعد الطلاب ويتحدثون لمدة 5 دقائق حول موضوع معين، ويحصلون على الدرجات والتعليقات من بقية الفصل، واليوم التالي اليوم يصحح الجميع ويصعدون مرة أخرى، بحيث بعد أسبوع يجب أن ترى وتشاهد الدرجات. كل يوم يرى الطفل درجة مرجحة للفصل والتعليقات ويجب أن يتحسن اليوم التالي. هذه بالضبط آلية تحسين جيدة في أي مجال من مجالات الحياة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المعلمون والإداريون بمراقبة تقدم الطلاب لتحديد الفجوات المحتملة في المناهج أو طرق التدريس وإجراء التعديلات اللازمة. من خلال اعتماد نهج قائم على التغذية الراجعة، يمكن لنظام التعليم أن يخدم الطلاب بشكل أفضل من خلال تعزيز حب التعلم مدى الحياة والقدرة على التكيف مع التحديات الجديدة، كما تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي، على غرار الطريقة السعيدة التي يتعلم بها البشر، على التعليقات وتصحيحها لتحسين أدائها. يتم تحقيق ذلك غالباً من خلال عملية تسمى التدريب، حيث يتم تغذية نماذج الذكاء الاصطناعي بالبيانات وتلقي التعليقات على مخرجاتها. فيما يلي بعض الأمثلة، التعلم الخاضع للإشراف، في هذا النوع من التعلم الآلي، يتم تزويد نموذج الذكاء الاصطناعي ببيانات مصنفة، أزواج المدخلات والمخرجات، ويتعلم كيفية عمل تنبؤات أو قرارات بناء على التعليقات التي يتلقاها أثناء التدريب. مثال، يتلقى نموذج ذكاء اصطناعي للتعرف على الصور مجموعة من الصور المصنفة، حيث يتعلم التعرف على الكائنات داخل الصور بناء على الملصقات الصحيحة التي يتم توفيرها. التعلم المعزز، في هذا النهج، يتعلم عامل الذكاء الاصطناعي من خلال التفاعل معه البيئة وتلقي الملاحظات على شكل مكافآت أو عقوبات بناء على أفعاله. مثال، يتلقى نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بلعبة الشطرنج ردود فعل في شكل الفوز أو الخسارة في الألعاب، مما يسمح لها بتعديل استراتيجيتها وتحسينها بمرور الوقت. الكتاب الذي يشرح هذا بشكل ممتاز هو أندرس إريكسون بيك، ويجب أن يكون موجهاً للطلاب. يحتاج المعلم إلى نبض، وتم تعيينه. المشكلة ليست في الميزانية، إنها فقط في الإدارة. مدرسون أقل والمزيد من المال. يجلب المعلمون الجيدون معلمين جيدين ويحتفظون بهم أيضاً في النظام، فنحن جميعاً نبحث عن أشخاص جيدين من حولنا. عندما يكون مدير التعليم من المجال التحليلي، فإن التعليم سوف يقفز إلى مستوى. خذ على سبيل المثال الفيزيائي الذي يعمل على تحسين طرق تدريس الفيزياء. كارل وايمان، عالم فيزياء وباحث تعليمي شهير، كرس جزءاً كبيراً من حياته المهنية لتغيير تعليم الفيزياء. بصفته حائزاً على جائزة نوبل في الفيزياء 2001، فإن وايمان ليس فقط عالماً بارعاً، ولكنه أيضاً مدافع شغوف عن تحسين طريقة تدريس الفيزياء في المدارس والجامعات. يركز بحثه على ممارسات التدريس القائمة على الأدلة وتطبيق تقنيات التعلم النشط لتحسين فهم الطلاب لمفاهيم الفيزياء، وقد أدت أبحاث ويمان في تعليم الفيزياء إلى العديد من النتائج والتوصيات الرئيسية. تتمثل إحدى المبادئ الرئيسية لعمله في أهمية الابتعاد عن أساليب التدريس التقليدية القائمة على المحاضرات، والتي غالباً ما تفشل في إشراك الطلاب وتعزيز الفهم العميق. بدلاً من ذلك، يدعو ويمان إلى استخدام استراتيجيات التعلم النشط التي تشجع الطلاب على التفكير النقدي وحل المشكلات وتطبيق معارفهم في سياقات العالم الواقعي. ولتحقيق ذلك، طور ويمان وروب لاستخدام تقنيات التدريس التفاعلية، مثل التدريس من الأقران، وهو نموذج تفكير لا بد منه للمدارس. دع الطلاب من الصفوف العليا يقومون بتدريس الصفوف الدنيا، بالإضافة إلى الأنشطة الجماعية لحل المشكلات. تهدف هذه الأساليب إلى إشراك الطلاب في عملية التعلم بشكل أكثر فعالية وتعزيز فهم أعمق لمفاهيم الفيزياء. علاوة على ذلك، فهي تساعد في خلق بيئة تعليمية أكثر شمولاً، حيث يمكن للطلاب من خلفيات متنوعة المشاركة بنشاط والمساهمة في عملية التعلم، كما أكد بحث ويمان على أهمية بناء النماذج العقلية لدى الطلاب في تعليم الفيزياء. بالنسبة لنماذج البناء، فإن اللمة مهمة وليس المعلومات. من خلال توفير التغذية الراجعة والفرص في الوقت الفعلي للطلاب للتفكير في تعلمهم، يمكن للمدرسين دعم نمو طلابهم ومعالجة المفاهيم الخاطئة قبل أن تصبح راسخة، ومساعدتهم على بناء تمثيل عقلي للفيزياء بالإضافة إلى التعلم التدريجي من المشكلات المعقدة بشكل متزايد. في مدارس اليوم، لا يوجد فهم لأهمية النماذج الذهنية للطلاب والظروف الأولية لبنائها، مشاكل صغيرة، وردود فعل سريعة، وشعور بالنجاح، وإلهام من العالم الحقيقي، وصعوبة متزايدة، وخروج مستمر عن الراحة المنطقة، بالإضافة إلى بحثه حول استراتيجيات التدريس. كان ويمان من المدافعين عن استخدام التكنولوجيا التعليمية في الفصول الدراسية. قام بتطوير ودعم استخدام المحاكاة الحاسوبية، والمعروفة باسم المحاكاة التفاعلية في فيت، لمساعدة الطلاب على تصور واستكشاف مفاهيم الفيزياء. تسمح هذه المحاكاة للطلاب بمعالجة المتغيرات ومراقبة التأثيرات، وبالتالي تعزيز فهم أعمق للمبادئ الأساسية. بعض العناوين لأهم قسم هنا: اتضح أن المزاج والاستماع عند الأطفال يؤثران على المفردات. هذا يعني بشكل أساسي أن شخصية الطفل تؤثر على القدرة من خلال التدريب وليس من خلال حديقة المفردات. في اللعبة، يتمتع اللاعبون ذوو الذكاء المرتفع بميزة في البداية، ولكن فقط في البداية، وبعد ذلك يكون التدريب فقط ساعات. فكر في الأمر للحظة، إنه مثير للاهتمام، لأنه يعني للعمل أن توظف الموظف الذي لديه أكبر رغبة في التعلم وليس الموظف الأكثر معرفة. تتحقق النبوءة عندما يقولون: أنت لست جيدا في الرياضيات، والحقيقة ليست بحاجة إلى قولها. يشعر الطالب بالوحدة في رشده عندما لا يعتقد المعلم أن لديه فرصة، وهذه أكبر مشكلة. حتى الأطفال الأكبر سنا يعرفون كيفية الحصول على تلميحات عندما لا يتم تقديرهم، ثم هناك حلقة مفرغة حيث لا يقدر نفسه، ثم لا يرغب الطالب في الممارسة أو الدراسة لأنه لن يغير شيئا. فهناك مشكلة في ذلك. أهم نموذج ذهني لتعليم الأطفال سيرافقهم في أي مجال هو واحد من أبسط: لقد تدربت بتدريب متعمد ثم تقدمت. هذا هو نموذج النجاح الذي يقول أساساً أن تقدم القدرة ليست وراثية أو تعتمد على القدر، بل تعتمد على الشخص نفسه وما إذا كان سيتدرب. أقرأ هذا لأولادي كثيراً وأواجههم. عادة ما تقول إجابتهم: ولكن كيف يمكنني أن أصبح لاعب كرة سلة محترف عندما أكون قصيراً؟ ثم أجيبهم: الطول ليس قدرة، إنه سمة جسدية. إذا كان لدى الطفل هذا النموذج في ذهنه، فسوف يبذل جهداً ويتقدم في كل مجال، من الرياضيات والرقص إلى كرة القدم أو مسابقة الأسد. إنه نموذج يساعد على النجاح في مجالات أخرى. إذا كانت هناك حديقة لتكون ممتازاً في هذا المجال، فإن أفضل لاعب التنس الشباب سينتهي بهم الأمر دائماً إلى قمة العالم. وهذا ليس هو الحال. يمكنك، نتحدث عن اللاعبين الشباب الذين سيكونون لاعب تنس من الطراز العالمي. تم اختيار توم برادي، أحد أفضل لاعبي كرة القدم في كل العصور، في المرتبة 199 من أصل 254 في المسودة، مما يعني أنه لم يكن من الأفضل مع أعلى قدرة على مر السنين وتدريب مدروس وصل إلى القمة. لقد أمضى حياته كلها في التدريب وتحسين القدرات، وقام بتدريب هادف مع ردود الفعل من كل لعبة، وأنا متأكد من أن الآخرين لا يقتربون من ذلك. كما قام بتحسين نظامه الغذائي وكذلك حياته كلها. يشتهر توم برادي بنظامه الغذائي الصارم، وروتين نومه وخيارات أسلوب حياته، والتي يعتقد أنها ساهمت في طول عمره ونجاحه في اتحاد كرة القدم الأمريكي. اعتمد برادي نهجاً شمولياً للحفاظ على صحته وأدائه، والذي يتضمن مزيجاً من التغذية السليمة والنوم والتدريب البدني. بعض الجوانب الرئيسية لنظامه الغذائي هي: النوم. يؤكد برادي على أهمية النوم الكافي والجيد للمساعدة في التعافي والصحة العامة. عادة ما يهدف إلى النوم ما لا يقل عن 8 إلى 9 ساعات كل ليلة، ويحافظ على جدول نوم منتظم. التمرين والتعافي. يتبع برادي نظام تدريب شخصي يركز على القوة الوظيفية والمرونة والتنقل. يدمج أشرطة المقاومة وتمارين المرونة واليوغا في روتينه. يعطي برادي أيضاً الأولوية لطرق التعافي، مثل التدليك ولف الرغوة والعلاج بالتبريد، لتقليل الالتهاب وألم العضلات. نمط الحياة. بالإضافة إلى نظامه الغذائي وروتين اللياقة البدنية، يحافظ برادي على أسلوب حياة منضبط يدعم حياته المهنية. وهذا يشمل الحد من استهلاك الكحول والكافيين، وتقليل التعرض للسموم البيئية، وإعطاء الأولوية للوقت مع العائلة والأصدقاء من أجل الرفاهية العاطفية. باتباع نظام غذائي صارم، وروتين النوم، وخيارات نمط الحياة، تمكن توم برادي من الحفاظ على نسبة عالية مستوى الأداء طوال مسيرته الطويلة، متحداً التوقعات. بالنسبة إلى لاعب الوسط في دوري كرة القدم الأمريكية في مثل عمره، ولكن هناك كبير ولكن هنا، ما هو حاسم ليس مدة التدريب، لأن العديد من لاعبي البوكر سيهزمون رؤوسهم بخسارة مدى الحياة على الرغم من أنهم يلعبون طوال اليوم، إلا أنهم لا يبنون لأنفسهم نماذج عقلية جديدة للعبة، ولا يصححون الأخطاء ويتلقون التعليقات. بالطبع لا يقتصر الأمر على لعبة البوكر فقط، فهذه هي أكثر القدرات في العالم. 95% لا يمارسون تدريباً متعمداً وبالتالي هم عالقون. تخيل علماً يعرف فيه الجميع ما هو التدريب المتعمد، وآمل أن تكون الآن واحداً من هؤلاء إذا تمكنت من البقاء على قيد الحياة إلى هذا الحد. في كثير من الأحيان عليك أن تأخذ مدرباً للمساعدة في التدريب المستهدف وبعد أن تتعلم كل شيء منه. خذ معلماً جديداً أو مدرباً جديداً. الأرباح جيدة، التعليم هو أفضل مقياس لمستقبل البلد والأسرة. المكان الوحيد الذي يمكن فيه استثمار 1 شيكل أن يعيد 100 شيكل مع توزيعات الأرباح. يمنح التعليم البشر ما اشتاقوا إليه منذ آلاف السنين، الحرية. ولكن هنا يتعلق الأمر بحرية الفكر، وبمساعدة حرية الفكر من السهل الوصول إلى الحرية الجسدية. تقول النشيد الوطني: أن تكون حراً في بلدنا. تبنى القيم عندما يكون هناك فهم لكيفية تحسينها للحياة. الجزء الأساسي من التعليم هو الإدارة، ويمكنك أن تقرأ عنها هنا. الإدارة والاستثمارات بفكر حر. تعليم الطلاب اليهود في تناخ مهم لنقل القيم حتى للطلاب الذين هم زنادقة تماماً. توحدنا التربية اليهودية كشعب في دولة يهودية. تدافع روح النصر عن الحرية والطيبة والتواضع، وهي قيم مهمة للجميع لاستيعابها. المعلمون الجيدون يجلبون المعلمين الجيدين في جميع الأنظمة التي لديها أشخاص. هناك قاعدة صالحة بشكل عام. يجلب المعلمون المتميزون مدرسين ممتازين، ومعلمين متوسط المستوى يجلبون مدرسين متوسط المستوى وما دون ذلك. اليوم في جهاز التعليم في إسرائيل، انتشر المستوى المتوسط وما دونه، وهذا بالطبع يتسرب من إدارة وزارة التربية والتعليم إلى الميدان. كيف يتم إنتاج مائر هارتسيون؟ ينشأ الناس في منازل حيث إطار القواعد ثابت. هناك افتراضات وعادة لا تسأل الكثير من الأسئلة، لكن تقبل الحقيقة. هذا هو الطعام الذي تأكله. هكذا يجب أن تكون المنازل، هذه هي المهن الجيدة وما إلى ذلك. لا يكبر معظم الأطفال بشكل مستقل أيضاً، أي أنهم يدخلون في واقع قائم وإطار ثابت من القواعد. هذه الأشياء تحرم الأطفال في الواقع من التدريب اللازم ليكونوا رواداً. يقول المقاتل الجريء مائر هارتسيون: إنه عندما كان طفلاً كان يتجول حرفياً في جميع أنحاء البلاد ويذهب في رحلات بمفرده، وكان يمارس الاستقلال ويخالف القواعد، لذلك لا عجب أنه كان فريداً ومميزاً. لم يكن كذلك. ولد بهذه الطريقة، تدرب على ذلك دون أن يعرف ذلك. بالإضافة إلى كونه رائداً، من الضروري أن أكون شخصاً يقرأ الكتب. لم أجد صاحب رؤية لم يكن شخصاً كتاباً. هرتزل، بن غوريون، بيبن، جولدا، فرانكلين، جابوتينسكي، إيلون موسك، أينشتاين، جيفرسون كانوا جميعاً كتاباً. أنا لا أقول أن هذا هو الطريق الصحيح، فأنا أحاول أن أشرح سبب وجود عدد قليل جداً من القادة ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين ذوي الرؤية والإنجازات. يحتاج القادة أيضاً إلى أن يكونوا كاريزماتيين بالإضافة إلى الحظ والقدرة التسويقية للوصول إلى القمة. لكن كل هذه ليست كافية. هناك شيء آخر مفقود، وعادة ما تحتاج أيضاً إلى طفولة مليئة بالتحديات، طفولة تجعلك تحلم وتحلم بمستقبل مختلف، ثم تتدرب على تخيل مستقبل مختلف. أضف إلى كل هذه الأشياء التي عليك القيام بها، كن لائقاً وصادقاً، وبعد ذلك ينتهي بك الأمر بالوحدة والوحدة. كل هذه الأشياء ستنجح وتحدث. نصل إلى استنتاج مفاده أن هؤلاء أناس وحيدون حقاً، لكنهم موجودون وهم في داخلنا. نحتاج إلى البحث عن بصيصهم، حرية الفكر والربح منهم. لذلك في المرة القادمة التي يريد طفلك فيها بناء منزل على شجرة أو حفر نفق إلى منزل الجار، دعه الذكاء الثاني، تحسين التفكير نفسه، الحساب مثل الذكاء الثاني. يساعدنا التفاضل والتكامل في بناء نماذج صحيحة للواقع. بدون التدريب الرياضي للدماغ أثناء الطفولة، من المستحيل بناء نماذج عقلية مناسبة في مرحلة البلوغ. لذلك من المهم تعليم الأطفال الرياضيات، الحساب، منذ سن مبكرة جدا في جميع المؤسسات التعليمية، والأهم من ذلك أن يمارسوا الرياضة في المنزل. نظرا لأننا نحسن التفكير نفسه تماما، فإننا في الواقع نخدع كل قدراتنا إلى مستوى، بدءا من حساب مقدار تكلفة الحلوى مع ضريبة القيمة المضافة إلى رمي كرة السلة في السلة، فإن هذا الحساب يضاعف القوة المجنونة. تكمن قوة الرياضيات في التكامل مع العالم من خلال المعلومات والنماذج لاتخاذ قرارات أفضل بكثير بالاشتراك مع المعنى. ليس بإقناع نفسي بأنني على حق، ولكن عن طريق قلب العجلة عدة مرات وقياس النتائج. من المهم تحديد المشاكل برفق، ولكن من المهم حلها بقوة. مثال على نموذج عقلي، عندما أخدش بطاقة يا نصيب، فإن فرصي في الفوز لا تتغير إذا أخذ شخص آخر تذكرة قبلي. النموذج الكامن وراء هذا البيان، لا يوجد تغيير في احتمالية الفوز أو الخسارة إذا رسمت بطاقة أو أخرى. الموضوعات التي يجب التأكيد عليها هي تلك التي تحسن التفكير واتخاذ القرار: الحساب، اللغة الثانية، القراءة النظرية، بما في ذلك الصحف، والفيزياء. اقرأ المزيد عن مزايا اللغة الثانية. هنا تظهر دراسات الذكاء الثالث للغة الثانية أن المتحدثين بلغتين يحصلون على درجات أفضل في اختبارات الذكاء. بالطبع، الحصول على ذكاء أكثر بساطة من لغة ثانية هو مكسب كبير مع القليل من الجهد، بالضبط ما نبحث عنه، على الأقل أنا أبحث عنه. خياران في نفس الوقت، لغة ثانية تجعلنا نفكر كثيرا بحرية أكبر وخارج الصندوق في موضوع ما، لأن الدماغ يعتاد دائما على استخدام خيارين لكل لغة ذات صلة. أظهرت دراسات مختلفة أن اللغة الثانية تحسن تفكيرنا. من المثير للاهتمام أن المهاجرين عادة ما يكون لديهم لغة ثانية، مما يساعد على الأرجح في نجاحهم، خاصة في البلدان ذات الفرص المتكافئة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى، ويفضل اللغة الإنجليزية، هي في الواقع مضاعف القوة لأنها تحسن كل تفكيرنا وليس فقط في موضوع معين مثل حفظ شيء من التاريخ لا يحسن التفكير ذاته. لغة البرمجيات هي لغة ألف برنامج اللغة تشبه لغة كل شيء، كما أنها تحسن تفكيرنا. يشبه الكمبيوتر الدماغ الثاني بالنسبة لنا، خاصة إذا كنا نعرف كيفية تطوير البرامج أو استخدام جداول بيانات جوجل، بالنسبة لكبار السن بيننا إكسل، بشكل صحيح. وبالطبع فإن استخدام البحث والدردشة بشكل صحيح يضيف الكثير إلى قدرتنا على التفكير وفك الشفرات. من المهم تعليم الأطفال كيفية تشغيلها بشكل صحيح لرفع ذكاء الطفل في مشاركة الجهاز. البوابة إلى عالم المعرفة هي اللغة الإنجليزية، ومعظم المؤلفات المهنية في العالم مكتوبة باللغة الإنجليزية. كل مادة تمت دراستها على مستوى درجة الماجستير تكاد تكون كاملة باللغة الإنجليزية. هذا هو السبب في وجود ميزة كبيرة لأولئك الذين يتحدثون الفارسية، ومن الأفضل أن تكون اللغة الإنجليزية بالطبع. من أجل الفكر الحر، نحتاج إلى المعرفة، ومعظم المعرفة في العالم باللغة الإنجليزية. معظم الكتب الأكثر أهمية التي قرأتها هي باللغة الإنجليزية. الكلمات التي ليست في لغتك الأولى أحد الأسباب التي تجعل لغة ثانية تعمل على تحسين التفكير هو أننا نحصل على كلمات ليست في لغتنا الرئيسية على الإطلاق، ومن ثم يعطي طريقة جديدة في التفكير. لنفترض أن اللغة العبرية لا تحتوي حقا على الكلمتين الحد الأدنى والحد الأقصى، فعند تعلم اللغة الإنجليزية فإنها في الواقع تضيف العديد من أشكال التفكير الجديدة إلى مربع تفكيرنا، وتحسن التفكير نفسه. كما توجد في لغة البرمجة كلمات جديدة قم بزيادة صندوق الأدوات أكثر، مثل AFTIN أو J يساوي 100 مما يعني وضع قيمة في المتغير. نقوم بتأطير كلمة لفكرة في الدماغ، ثم سحب هذا الإطار في أي عملية تفكير تحتاجها. في الولايات المتحدة، بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 17 عاماً، ارتفعت من 7.8% في 2003 إلى 9.5% في 2007، وإلى 11.0% في 2011 إلى 2012. يشير هذا إلى زيادة مستمرة في معدلات تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على مر السنين. والشيء الأكثر وضوحاً هو أن الأطفال يتم اختبارهم باستمرار لجميع أنواع الاضطرابات، وكان يتم اختبارهم في كثير من الأحيان أقل. والشيء الثاني هو النظام الغذائي الذي يتبعه العديد من الأطفال تلقي يجعلهم يتصرفون بغرابة. من المعروف أن التغذية تؤثر على عقليتنا وخاصة الأطفال. أرى أطفالي عندما يكونون مشاغبين وغير سعداء، أسأل زوجتي: هل أكلوا السكر؟ والإجابة عادة هي نعم. لا تحتاج إلى دراسات هنا، فقد أظهرت الدراسات أن بعض الأطعمة والأنماط الغذائية قد تترافق مع ADHD، اضطراب نقص الانتباه، ومشاكل صحية سلوكية أو عقلية أخرى لدى الأطفال. المضافات الغذائية والألوان الاصطناعية، أشارت بعض الدراسات إلى وجود صلة محتملة بين المضافات الغذائية والألوان الاصطناعية وأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال. أفاد تحليل تلوي نشر في عام 2012 في مجلة Pediatrics بوجود ارتباط صغير ولكنه مهم بين تلوين الطعام الاصطناعي وزيادة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال. ومن الأمثلة على هذه الإضافات بنزوات الصوديوم والألوان الاصطناعية مثل الأحمر 40 والأصفر 5. ومع ذلك، قد لا يكون كل الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه حساسين لهذه المواد المضافة، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد علاقة سببية واضحة. تناول كميات كبيرة من السكر، وسكر زائد تم ربط الاستهلاك بمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك السمنة ومرض السكري من النوع 2 ومشاكل الأسنان. أظهرت بعض الدراسات أيضاً وجود صلة محتملة بين تناول كميات كبيرة من السكر وأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو غيرها من المشكلات السلوكية لدى الأطفال. وجدت دراسة نشرت في عام 2011 في مجلة اضطرابات الانتباه وجود صلة إيجابية بين ارتفاع استهلاك السكر وأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. ومع ذلك، فإن الصلة بين السكر واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لا تزال غير مفهومة تماماً، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث. وقد تم ربط أنماط غذائية معينة، مثل النظام الغذائي الغربي، الذي يحتوي على الأطعمة المصنعة والسكريات المكررة والدهون غير الحيوانية، بتدهور الصحة العقلية. النتائج في الأطفال. على العكس من ذلك، فإن اتباع نظام غذائي صحي، مثل نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي الغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، قد ارتبط بصحة عقلية أفضل. وجدت دراسة نشرت في عام 2017 في The Lancet Psychiatry أن التدخلات الغذائية يمكن أن تحسن نتائج الصحة العقلية، بما في ذلك أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال. النقص الغذائي، أشارت بعض الدراسات إلى وجود نقص في عناصر غذائية معينة، مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية والحديد، قد يترافق الزنك والمغنيسيوم وفيتامين د مع أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ومشاكل سلوكية أو عقلية أخرى لدى الأطفال. على سبيل المثال، وجدت دراسة نشرت عام 2005 في مجلة علم الأدوية النفسية للأطفال والمراهقين أن مكملات أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تحسن أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن المكملات الغذائية يجب أن تتم تحت إشراف أخصائي صحي، لأن الاستهلاك المفرط لبعض العناصر الغذائية يمكن أن يسبب أيضاً آثاراً سلبية. اقرأ هنا ما هي التغذية المجانية ولماذا هي مناسبة للإنسان. أهم الأشياء في العصر الحديث هو أن الجميع ينظرون إلى أنفسهم بشكل أساسي، وهذا هو سبب أهمية تعليم الاحتشام اليوم. روحي مثل الغبار لأي شخص، هذا يسمح للفرد بالتفكير بدون غرور وتكبر ذاتي، وهذا بالضبط ما يساعد على المضي قدما في الحياة لاتخاذ القرارات بناء على البيانات والمنطق بدون غرور. الأولاد والبنات. الفصل بين الأولاد والبنات في المواد الحقيقية في السنوات الأولى. تظهر الدراسات أن الفصل بين الأولاد والبنات في السنوات الأولى من المدرسة يزيد من فرص نجاح الفتيات بسبب الاختلافات بين الفتيات والفتيان. لتعليم هذا التقدم هو تعليم قيم للتقدم المستمر. حمل الناس على التصرف في دائرة الصعوبة أو الألم أكبر من نظرة أخرى، ودراسة العملية أكبر من التقدم، وليس في دائرة الصعوبة أو الألم أكبر من إلقاء اللوم على العالم في المشاكل أكبر من اليأس والتقاعس عن العمل. الأشخاص الذين يعملون في الدائرة الأولى، حوالي 10% من الناس، هم الأكثر نجاحاً، لكن التصحيح من خلال التعليم ممكن بل وسهل. التعليم من أجل التحسين، محاولة تحسين كل شيء ممكن والمضي قدماً يعطي معنى. يتم التحسين من خلال القدرة على سماع النقد والاستجابة له بشكل إيجابي وتصحيح الرأي وفقاً لذلك. لتعليم اتخاذ القرار. لتعليم كيفية إدارة عملية صنع القرار بشكل صحيح، وكيف ولماذا يكون من المفيد تغيير رأي الفرد في طريق صحيح. هذه المهارات، التي لن يتم اكتسابها بدون دراسة، ستغير وجه المجتمع إذا قررت الغالبية التصرف وفقاً للمنطق. لتعليم جميع التحيزات التي نولد بها، مثل تأكيد ما نعرفه، وعدم قبول الحقائق الجديدة التي تتعارض مع الآراء الحالية، وعدم اتخاذ القرارات تحت ضغط عقلي لأنها تستند إلى العاطفة، وأكثر من ذلك. هذا قانون عالمي لا ينطبق فقط على الاستثمارات، وهو أحد عجائب العالم، وفي التعليم أحد أكثر القوانين أهمية. عندما تستثمر ما تعلمته، فإن دهانه تعود الفائدة في الحياة، وتكون الزيادة في القدرات هائلة. مثال من الاقتصاد، استثمار بقيمة 10,000 شيكل لمدة 25 سنة بفائدة سنوية 10% سيحقق 110,000 شيكل. هذا 11 ضعف المال. مثال في مهنة، عندما تتعلم شيئا جديدا كل يوم عن طريق القراءة أو بأي طريقة أخرى، فهناك خيارات لا حصر لها للتعلم تعتمد على المعرفة الجديدة التي اكتسبناها. من لا يتعلم سيبقى دائما حيث توقف. إنها في الأساس مصلحة، في التعلم يمكن أن تدر أرباحا ضخمة. أعد استثمار ما تعلمته لتحسين قدراتك، هذا ما يفعله الأذكياء والناجحون. ادرس الفيديو لأنك لا تريد أن تكون ببغاء. في السنوات الأخيرة، تطور اتجاه واضح لتغيير دور المعلم بشكل جذري. يتم التعبير عن هذا التغيير في اتجاه المعلم ليكون دليلاً للطلاب وأقل من محاضر يقرأ من المنهج الدراسي والمقالات المكتوبة مسبقاً باستخدام طريقة MAM، يقف المعلم ويعلم. يمكن النظر إلى طرق مثل الفصل الدراسي المعكوس، حيث يتعلم الطلاب المواد المنقولة، المرحلة التي يمتصون فيها المعرفة، على أنها واجبات منزلية مصورة، مكتوبة، وبعد ذلك فقط يحضرون إلى الفصل ويؤدون مرحلة الممارسة والمناقشة. تم تطوير عدد من الأساليب الأخرى، بما في ذلك التعليم القائم على المشاريع PBL، الذي تم تطويره فيه تك حي وجمعية أتيب بلس التي أسستها في عام 2013 مع شركاء دانييل كوبلر. في الجمعية، أنشأنا برنامج اقتصاد التكنولوجيا، حيث تعلم الطلاب المواد بمساعدة مجموعات بحثية صغيرة تعمل معا لحل مشكلة في الاقتصاد الزراعي وابتكار نموذج أولي بمساعدة الموجهين، وفي النهاية لقد دخلوا في المسابقة الوطنية لريادة الأعمال الشبابية في مجالات التكنولوجيا الزراعية وفازوا بالمراكز الثلاثة الأولى 3 سنوات متتالية، إلى جانب زيادة كبيرة بنسبة 100% في الحصول على 4 إلى 5 اعتمادات في الرياضيات وتخصصات علمية موسعة. كان التغيير ملحوظاً لدرجة أنه في قرية كينيت للشباب في عام 2013، أكمل 2 فقط من الطلاب 4 إلى 5 وحدات من الرياضيات، وبعد 3 سنوات كانت هناك زيادة بنسبة 1.000% تقريباً. لقد أدركنا أنه بمساعدة النمذجة الإيجابية، جنباً إلى جنب مع قيادة المعلمين والمنسقين الميدانيين الممتازين مثل كورال بيتوني، الذي أصبح فيما بعد الرئيس التنفيذي للجمعية، من الممكن إحداث تغيير أساسي وعمق في الدراسات العلمية، ليس قراءة للأطفال ولكن يتم إجراؤها بالفعل في هذا المجال، وخلق الدافع لدى الطلاب للوصول إلى التخصصات العلمية الموسعة، جنبا إلى جنب مع مدربين ممتازين لدي قدرات تعليمية عالية ومجموعات تعليمية صغيرة. للسماح للطالب بأن يكون مدرسا، من الممكن للدراسة مع مدرب المنتخب الوطني الأمريكي الذي استخدم الطريقة في مدرسة الرياضيات التي افتتحها أتيب بلس، بفكرة إنتاج VBL، التعلم القائم على الفيديو أو باللغة العبرية، التعلم القائم على الفيديو. جئت في هذا الاتجاه لأنني اعتقدت أنه إذا كنت مدرساً، فلن أرغب في تكرار خطط الدروس طوال الوقت مثل الببغائي. أود أن أستثمر وقتي في التعليم الهادف، لمساعدة النمذجة الضعيفة والإيجابية التي أساعد فيها أولئك الذين يكافحون حقاً مع الممارسة، جنباً إلى جنب مع أولئك الموجودين في الفصل والذين يمكنهم الركض بوتيرة أعلى من سرعتهم بشكل مستقل. كان المعلمون والمدارس حصل على مكافأة جيدة في المشروع التجريبي. استمر المشروع التجريبي على نطاق واسع في عام 2022 مع مدرسين منتظمين في 8 مدارس لم يتلقوا تعويضات كبيرة، بهدف اختبار ما إذا كان المشروع مستداما على المستوى الوطني. أظهر المعلمون في التجربة الموسعة حافزا ضعيفا وعجزا عن استثمار الوقت، مما أدى إلى استنتاج مفاده أنه من أجل تحقيق النجاح على المستوى الوطني، يجب على وزارة التعليم الاستثمار في إنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة في جميع المواد الأساسية مع أفضل المعلمين في إسرائيل، وتنتج بالفعل نجوماً جنباً إلى جنب مع تقنيات التعلم والتعلم حول الفيديو والتي تخلق تجربة تفاعلية. يحدث هذا اليوم بشكل رئيسي في ويشول والمواقع الفردية الأخرى للشركات الخاصة. في رأينا، لكي ينجح المشروع، يجب على وزارة التربية والتعليم طرح مناقصة على الشركات الخاصة على أن يتم تقسيم العطاء على عدة شركات إنتاج ولا تسيطر عليها شركة واحدة في السوق مثل شركة الصرافة. كل هذا جنبا إلى جنب مع مكافأة إضافية للإنتاج الناجح بدرجة موضوعية تسعى جاهدة لأدوات القياس التي تلبي معايير الفكر الحر. بهذه الطريقة، لا يتعين عليك تعيين مدرسين محترفين فقط، ولكن يمكنك أيضاً تعيين الطلاب والطلاب من الفصول العليا الذين سيمارسون الفصل فقط، تماماً كما هو الحال في الأكاديمية حيث يكون الممارسون طلاباً. سيظل المعلم المحترف مسؤولاً عن الفصل، ولكن سيتم تخصيص وقته للنظر في كل شيء من الأعلى والعناية بالضعيف. في رأيي، يجب استخدام هذه الطريقة فقط من الصف الرابع وما فوق، لأن الأصغر سنا يجب أن يكون أمام الطلاب معلم وأن يعملوا على المثابرة والقدرة على التعلم الذاتي المباشر. تقوم مدرسة جديدة لاختبار جدوى كورال بيتون، الرئيس التنفيذي للجمعية، حالياً مع المعلم ثيودور لاندو بإنشاء مدرسة جديدة يطلق عليه الفوضى، التي ستخلق فوضى إيجابية في التعليم وستكون الأولى من نوعها في إسرائيل للشباب من الأطراف الاجتماعية والاقتصادية الذين يطمحون إلى أن يكونوا مستقلين وممتازين. توفر المدرسة المرافقة والاستمرارية من الصف التاسع في الظروف الأكاديمية والداخلية من خلال الخدمة في الجيش حتى التسريح من الجيش وحتى في الدراسات الأكاديمية والتوظيف بعد الجيش. ستكون المدرسة مختلفة تماماً عن المدارس الموجودة اليوم، مثل الأكاديمية أكثر من كونها مدرسة، مع فصول اختيارية وتركيز على المواد الأساسية، الرياضيات واللغة الإنجليزية، مدرسة ثنائية اللغة جنباً إلى جنب مع اتصال قوي بشركات التكنولوجيا الفائقة والمتقدمة الصناعة في الميدان كورال. أعتقد أن التمييز مطلوب بين التعلم، اكتساب المعرفة والتعليم. عملية تعلم لا تعتمد على المكان والمعلم، ويمكن إجراؤها في أي وقت وفي أي مكان وليس بالضرورة مع مدرس مادي في الفصل. عملية تعليمية مهمة، تتطلب نمذجة إيجابية، وغرسا للعادات والمهارات، وتغييرا في الوعي، مطلوب شخصية مهمة سواء كان معلما أو أي شخصية ناضجة أخرى موجودة جسديا، وهي علاقة شخصية مزورة. تحتاج المدرسة إلى الجمع بين كليهما، بين خلق أقصى قدر من الفردية والكفاءة في عمليات التعلم، وخلق مساحات للعمل الهادف مع الشخصيات الناضجة، مدرس أو زميل أو أي شخصية أخرى ترافق المتدربين. لا يفعل كل من المعلم والطالب تريد أن تكون ببغاوات. المعلم، لقد فهمنا بالفعل لماذا، لا يريد الطالب فقط الحفظ طوال اليوم. يعتمد معظم التعلم التقليدي حتى يومنا هذا على رؤية الطالب على أنه حاوية، والذي يتلقى فقط بطريقة واحدة بافتراض أن أساس المعرفة هو المعلم. يظهر واقع اليوم عكس ذلك بالفعل. نحتاج إلى كسر الاعتماد على المعلم كأساس للمعرفة، وتطوير أكبر عدد ممكن من المتعلمين المستقلين. التعلم بالفيديو كاسم رمزي لجميع التعلم المستقل الذي لا يعتمد على المعلم. اقرأ كتاباً، استمع إلى محاضرة مسجلة من الخارج، ابحث عن المعلومات بمفردك، تعلم من خلال اللعب. إلخ. الطريقة الهائلة من سن 3 سنوات في حيدر، والتعليم العلماني للدولة لديها الكثير لنتعلمه منهم. طريقة لطرق التعلم وطرق التعلم ونهج الحلول، غالباً ما يتم الخلط بين الذكاء وطريقة أو نهج للمشاكل. يساهم النظام والتنظيم في فهم المشكلة المعروضة علينا بغض النظر عن ذكاء حلال المشكلة. في تطوير البرمجيات، فإن أفضل المطورين هم أولئك الذين يتعاملون مع المشاكل التي تواجههم بطريقة عامة مع نهج معين عندما يتم تصميم بيئة عملهم، وليس بالضرورة أذكى المطورين في المؤسسة. هذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان في المدارس تدريس نهج صحيح لأنواع مختلفة من المشكلات، وهذا بالطبع يشمل الترتيب وفهم المشكلة بعمق وترتيب المعلومات وما إلى ذلك. يعتمد برنامج جون ميتون للرياضيات جنب على الاعتقاد بأن أي شخص يمكنه التفوق في الرياضيات إذا توفرت بيئة التعلم والموارد المناسبة. كان هذا النهج المبتكر لتعليم الرياضيات موضوعاً لدراسات مختلفة سعت إلى تقييم فعاليته. تم تصميم إحدى الدراسات التي أجراها الدكتور جون بولوك من جامعة تورنتو لتقييم فعالية برنامج الرياضيات جنب في تحسين أداء الطلاب في الرياضيات. اشتملت الدراسة على طلاب من الصفوف 3 إلى 6 وقارنت إنجازاتهم في الرياضيات قبل وبعد المشاركة في برنامج الرياضيات جنب. أظهرت النتائج أن الطلاب الذين شاركوا في البرنامج حققوا تحسينات كبيرة في أدائهم في الرياضيات، بمتوسط زيادة 2.4 درجة في عام واحد فقط. وقد بحثت دراسة أخرى أجراها باحثون من جامعة ويسترن أونتاريو وجامعة ويلفريد لورير في تأثير برنامج جمب ماث على معرفة الطلاب الرياضية والثقة بالنفس. وجدت الدراسة أن الطلاب الذين شاركوا في البرنامج لم يظهروا تحسناً في أداء الرياضيات فحسب، بل زادوا أيضاً من الثقة بالنفس في قدراتهم في الرياضيات. في تجربة عشوائية محكومة عام 2016، قام باحثون من جامعة كاليفورنيا، إيرفين، بالتحقيق في تأثير برنامج جمب ماث حول التحصيل الرياضي للطلاب في الصفوف من 1 إلى 5. أشارت النتائج إلى أن أداء الطلاب في مجموعة الرياضيات في جمب كان أعلى من أداء أقرانهم في المجموعة الضابطة، مما يشير إلى أن البرنامج فعال في تحسين مهارات الطلاب في الرياضيات. تقدم هذه الدراسات دليلاً على أن برنامج جمب ماث يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في أداء الرياضيات والثقة بالنفس بين الطلاب. من خلال تقسيم المشكلات المعقدة إلى خطوات يمكن إدارتها، وتوفير التقييم المستمر والتغذية الراجعة، وبناء الثقة من خلال النجاح، يمكن نهج جمب ماث الطلاب من تطوير أساس قوي في الرياضيات والتغلب على الحواجز الشائعة المرتبطة بالقلق من الرياضيات. يدعم نجاح برنامج جمب ماث فكرة أنه باستخدام الأدوات والإرشادات المناسبة، يمكن لأي شخص التعلم والتفوق في الرياضيات. الجزء العاشر: تضفي الأسرة قيماً ومثالاً شخصياً، ومن الصعب إصلاح التعليم السيء من المنزل. لهذا السبب من المهم التعليم من أجل التفاؤل والتفكير الإيجابي، للقيام بأشياء عظيمة وهامة تحتاجها لتحلم، ولتحقيق الأحلام يجب أن تكون متفائلاً. يوصى بقراءة كتاب فلوريش بواسطة مارتن سيليغمان. في نهاية كل يوم سوف تسأل: ما الذي كان جيداً اليوم؟ الجزء العاشر: يوجد في كل إنسان جزء إكس يحارب التغيير والتقدم بأعذار مختلفة. علم طفلك أن يحارب الجزء إكس الخاص به وأن يتحسن باستمرار ويتقدم للأمام ويغير رأيه عندما تتغير الظروف. الأشخاص الذين يتحدثون عن الأشخاص الذين يتحدثون عن الأفكار. ينقسم الأشخاص عموماً إلى نوعين: النوع الذي يحب التحدث عن الأفكار والآراء، والنوع الآخر الذي يحب الحديث عن الناس والتسوق. أنا من النوع الأول، كنت دائماً مهتماً بالعمليات والأفكار التي من شأنها أن تقدمني أكثر من سماع ما يفعله الآخرون أو يشترونه لأنفسهم. يجدر تعليم نفسك وطفلك ألا تقلق بشأن ما يمتلكه الآخرون وما لا يملكونه، بل عليك أن تقلق أكثر حول كيفية وصولهم إلى حيث فعلوا، وكيفية الدراسة وما الذي يقضون الوقت فيه. من المثير للاهتمام كيف وصل إيلون ماسك، على سبيل المثال، إلى مكانه أكثر من مقدار المال الذي كسبه بالأمس. وبالمناسبة، فإن أحد الأشياء التي يجب أن تثير اهتمامك هو أنه قرأ مئات الكتب النظرية منذ أن كان الطفل، وهذا هو أحد عوامل النجاح الرئيسية. والعامل الثاني هو على الأرجح الندرة التي نمت، فقد أخذ هذا مكان جيد للتعلم بنفسك. التعلم الذاتي، معظم المجالات التي نصل إلى مستوى عال، مثل التكوين وكرة القدم والبرمجيات والرياضيات والرسم والتصوير والنجارة وما إلى ذلك، نتعلم بأنفسنا بدافع من الإرادة للتقدم وبدافع الفضول. هناك مرحلة إذا لم يتعلم الطفل من تلقاء نفسه، فلن يتمكن من اجتيازها. عادة ما توجد هذه الرغبة لدى الأطفال الذين أتوا من نوع من الحرمان، لذلك من المهم تعريض الأطفال لأشياء جديدة وأرشدهم في اتجاه أولي واترك الباقي لهم. هل التحليلات تجلب الأخلاق؟ وفقاً للفكر الحر، نعم، لأنها تطور المنطق. العقل يبني الأخلاق في الطفولة، لأن الضمير هو في الواقع الرغبة في عدم إلحاق الأذى بآخر. هذه هي الطريقة التي يبني بها الأطفال ضميرهم وأخلاقهم منذ الصغر. تساعد التحليلات الطفل في الواقع على تحديد الأرقام، ولكن ليس فقط الأرقام، ولكن أيضاً الأفكار المجردة. يعد اتخاذ الخطوة الأولى أمراً مهماً لتثقيفه للسعي من أجل الاتصال بالعمل وليس التخطيط والتخطيط. التعليم للاعتقاد بأن تغيير الواقع ممكن إذا تصرفنا. رجل يطلب كل يوم لأسابيع للفوز باليانصيب وإلا سيفلس. يأتي كل يوم ويطلب الفوز باليانصيب. في اليوم الأخير توسل حقا، يجب أن أفوز باليانصيب، لماذا لا تدعوني أفوز؟ ثم سمع صوتا، لا مشكلة، ولكن عليك شراء تذكرة أولا. لمحاربة الغيرة، لتقارن نفسك بنفسك من الماضي فقط وليس بالآخرين الذين سيكونون دائما أكثر ذكاء، وأجمل، وأكثر مرحا أو ثراء. لا تشتهي. من المهم أن تعلم العكس تماما مما تعلمه الشبكات الاجتماعية، وهو أن تنظر باستمرار إلى الآخرين، على العكس من ذلك، أن تنظر إلى نفسك وسوف تتحسن. الأفعال تساوي 1000 كلمة. مثال شخصي في كل جانب من جوانب الحياة حيث تريد تعليم طريقة التصرف، مثل الرغبة في قبول النقد. التواضع، من خلال مثال شخصي، بساطتها، من خلال مثال شخصي. لا تشتري 1000 شيء. ما هو مطلوب فقط قراءة الأسرة. من الأسهل تعليم القراءة عندما يقرأ الجميع في نفس الوقت، والكتب الواقعية والسير الذاتية أفضل. الأفعال والكلمات متساوية، الإظهار الأمثلة الشخصية والتفسيرات أن الكلمة لها قوة ويجب أن نفعل ما نقوله ونقول ما نفعله. على سبيل المثال في منزلنا، إذا وعدت أنا أو زوجتي بشيء للأطفال، فسيظل ذلك دائما يتم تنفيذها، فالكلمة هي كلمة، لكننا نتوقع نفس الشيء من الأطفال. مثال في الأفعال وليس بالكلمات. تعلم كيفية إعطاء الملاحظات الصادقة وتلقيها. ومن مشاكل الناس أنهم لا يقبلون النقد ويعتبرونه ضررا شخصيا. أحب حقا أن أسأل الناس والأصدقاء عن رأيهم في المواضيع، وغالبا ما أواجه الخوف من النقد. بعد كل شيء، لهذا السبب أطلب، لتلقي النقد، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني تحسينها، خاصة في مجال الأعمال. فكرت في اسمي بلس 500 في رحلة إلى الهند عندما كان معي شريكي وصديقي جال. بالطبع سألته على الدرج ما رأيك في الاسم. قال لي، اسم رائع، وأنا أعرفه، وإذا اعتقد أنه اسم سيء، فسيقول، تافه من الاسم، وكتبت الاسم في مقهى في الهند. إذا قال أحدهم شيئا سيئا عن فكرتك، ليس عليك. إذا أدخلته، فلن تسمع نقدا حقيقيا منه، وهذا سيء جدا بالنسبة لك. يعد النقد السيء لفكرة ما أمرا رائعا بالنسبة لك، لذلك إذا فكرت في الأمر بحرية ورأيت أنه على صواب، فستوفر الكثير من العمل غير الضروري. أفكارك وأفكارك تحتاج إلى نقد صادق من حولك، وإلا ستكون مثل صدام حسين أو غيره ممن لم يفهموا الواقع من حولهم. ثقف طفلك بهذه الطريقة، ليطلب النقد الصادق وينتقد الصدق. الأدب يجلب الجمال. التربية على الأدب، عندما تفكر في الآخر، فإن العمليات الضخمة تحدث حتى على مستوى الدولة. الأشياء الصغيرة تؤثر على الأشياء الكبيرة في النهاية. الدول الأكثر تهذيبا هي أيضا أنظف، اليابان وبلدان الشمال وغيرها. فالأدب يجلب منتجات رائعة وبلدا جميلا. غالبا ما ينظر إلى المجاملة على أنها آداب اجتماعية بسيطة، لكن تأثيرها يتجاوز بكثير المجاملات والأخلاق الحميدة. في الواقع، يمكن أن تكون الأدب قوة دافعة وراء تطوير منتجات رائعة وبلد جميل. فيما يلي بعض الأسباب، تؤدي روح التعاون هذه إلى حلول مبتكرة ومنتجات عالية الجودة تستجيب لمجموعة واسعة من الاحتياجات والتفضيلات. يؤدي هذا إلى زيادة رضا العملاء وولائهم، وفي النهاية زيادة الطلب على المنتجات والخدمات. زائد جذب المواهب والاستثمار، تجذب بيئة الأعمال المهذبة والمحترمة المهنيين الموهوبين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. يساهم تدفق المواهب والاستثمار هذا في تطوير المنتجات والخدمات والبنية التحتية المتقدمة، وفي النهاية يحسن الجمال العام والازدهار للبلد. آخر، هذا التماسك الاجتماعي يجعل من السهل على المجتمعات العمل معا لتحسين بيئتها والحفاظ على جمالها الطبيعي. زائد الوعي البيئي، يميل المجتمع المهذب إلى تقدير الاحترام ليس فقط لبعضهم البعض ولكن أيضا للبيئة. يشجع هذا الوعي الجماعي على تطوير منتجات صديقة للبيئة وممارسات مستدامة، والتي تساهم في جمال ورفاهية البلد بشكل عام. والتوصية بدولة يشعرون فيها بالاحترام والتقدير. هذا يقوي صناعة السياحة، والتي بدورها تدعم الحفاظ على مواقع التراث الطبيعي والثقافي، وتعزز جمال البلاد. زائد حل النزاعات، الأدب عنصر أساسي للتواصل الفعال، مما يساعد على حل النزاعات بطريقة أكثر ودية. وهذا يؤدي إلى تخصيص الموارد واتخاذ قرارات أفضل، مما يؤدي إلى تطوير وصيانة فعالة للبنية التحتية والأماكن العامة. الاستقلال الحقيقي هو الحرية، ما يبدو أنه الاستقلال هو أكثر ملكية الطفل لوقته وقراراته، وهذا مختلف من الاستقلال، إنه مزيد من الاستقلالية في عالم الطفل، أن تثق به لأنهم يشعرون بالضبط عندما يتم الوثوق بهم. مصطلح تشغيل الأطفال غير معترف به من قبل القبائل، لأن الأطفال لديهم وقتهم وجدول أعمالهم الخاصين، فالتعريف الصحيح هو الحرية لإعطاء الحرية وليس للسيطرة كما لا يحب أحد أن يتم التحكم فيه. هكذا نشأت، أتحكم في وقتي وأنا مهتم ومشغول بما أريد. كان هناك وقت عندما كنت في الرابعة من عمري لم أرغب في الذهاب إلى روضة الأطفال، وافقت والدتي ولم أذهب إلى روضة الأطفال لعدة أشهر. وجدت مجالا تريد أن تنجز فيه شيئا رائعا ونبيلا، هذا يوضح أنه مجال مناسب للآباء أو الأطفال. تؤدي الحرية للأطفال في النهاية إلى العمل الجماعي لأنهم يدركون في مرحلة معينة أنهم بحاجة إلى العمل في فريق للقيام بشيء كبير والنجاح، وهذه هي الطريقة التي تطور بها البشر أيضا، وقوة هومسكينز هي التعاون، وبالتالي فهذه ميزة مهمة يتطور في الأطفال على الرغم من التعريفات التي توضع بين البيوت اليوم، وهي ظاهرة لم تكن موجودة في إسرائيل ولكنها تتطور بسرعة. لقد نشأت في منزل علم الاستقلال منذ صغرنا. كان الوالدان في العمل، والدي يعقوب، مهندس كهرباء من التخميون، عمل في رفائيل لسنوات عديدة وعاد إلى المنزل بعد العاشرة ليلاً. وستعود والدتي نعومي، التي كانت تعمل كأخصائية اجتماعية في خدمة الطفل، في بعد الظهر. لقد أعددنا الطعام لأنفسنا، وسافرنا بالحافلة وحدنا إلى الفصول وفعلنا ما نريد. أنت لا تشتكي أو تئن لأن كل شيء هو مسؤوليتك ولا تريد أن تجعل الأمر صعبا على الوالدين. كانت هناك معارك كل يوم في المنزل حول كل شيء، من ألواح الشوكولاتة إلى التلفزيون. علمتني أن أتحكم بنفسي فيما يتعلق بالطعام والمال والأعداء، هكذا كنا أحياناً بين الإخوة. لم نضطر أبداً إلى الإبلاغ عن مكان وجودنا ومتى سنعود. كانت هناك حرية كاملة ودعم يمكننا أن نفعل أي شيء. أتذكر أن والدي كان يقول دائماً، عائلة جنين لا تخاف من أي شيء. ولا يزال هذا يتردد صداه معي، وأكرره أيضا طوال الوقت لأولادي، عائلة جنين لا تخاف من أي شيء. الاستقلال هو ترك الطفل يخرج بمفرده ويلعب مع أصدقائه في الحي. في الولايات المتحدة لا يوجد هذا، وهذا يؤثر على نمو الأطفال. هذه إحدى المزايا العظيمة في إسرائيل. إنه فرق كبير إذا كان يجب قيادة الطفل إلى الأصدقاء أو يحدث ذلك بمفرده. راقب أطفالي عندما لا نحاول السيطرة على رغباتهم فهم لا يحاولون السيطرة علينا. أولئك الذين يمنحون الحرية يحصلون على الحرية. كما يجب التعبير عن استقلالية الطفل في تعامله بمفرده مع الغضب والإحباط، ويمكن ممارسة ذلك ويوصى بمنح الطفل الاستقلالية الكاملة في التعامل معه، لتوجيهه إلى الدافع وعدم اليأس. الصعوبات هي المدرب في الخروج من الصعوبات والحرمان. عندما يفهم الأطفال أن الصعوبة والحرمان من العقبات التي يجب التغلب عليها وليست الجدران تحدث الأشياء الجيدة. لهذا السبب من المهم السماح لهم بالتعامل معهم بمفردهم والتأكد من أن لديهم الأمل. مقال ممتاز حول ما يجب أن يقوله العلم في هذا الموضوع. يمكن أن تظهر الصعوبة أيضاً على أنها عدم الرغبة في القيام بمهام صغيرة في المنزل، ولكن من المهم أن تبدأ بمهام صغيرة. أفضل ما نجح في منزلنا هو إعطاء كل طفل دوراً في الوجبة. أحدهم يبتعد عن الطاولة وينظف المطبخ، واحد يغسل الأطباق ويبتعد الطفل الصغير عن الطاولة. كل أسبوع تتغير الأدوار. في البداية كانوا يشكون، ولكن بعد أسبوع أو نحو ذلك أصبح الأمر طبيعياً تماماً بالنسبة لهم. نحن لا ننهي المهام بكلمات لطيفة ولا ننتقل ولكن مباشرة إلى النقطة، خذ اللوحة إلى الحوض. أحد الأشياء التي ساعدتني في الخروج من الصعوبات هو أنني كنت دائماً أرى ما وراء مشكلة فورية، رأيت الأفق. أيضاً، قلل والدي دائماً من حجم التحديات والمشاكل، شيء على غرار، أعلم أنه صعب، لكنك ستفعله بالتأكيد. إن مساعدة الأطفال أمر مهم، ولكن فقط عندما يحتاجون حقاً إلى المساعدة، وإلا فمن الأفضل السماح لهم بتجربتها بأنفسهم. في قبيلة يوكوتان، عندما يتعلم الأطفال المشي، تقف الأمهات خلف الطفل ويشعر بذلك أنه يسير بمفرده، مقارنة بالوالدين الغربيين الذين يقفون أمام الطفل ويمسكون بيديه. يمكنك أن تفهم الكثير من هذا. لا يمكنك أن تنجح بدون فشل. أخبر عن الإخفاقات ولماذا حدثت. من الجيد أن تفشل، ولكن نعم أن نفهم أين يقع الخطأ وأن لا نكرره. يعلم إكمال الأعمال المنزلية الاستقلالية والامتنان. سيكتسب الأطفال معظم المعرفة والقدرات بأنفسهم. والجمال هو أن تبدأ العملية. ستقوده شخصية الطفل في النهاية إلى التركيز على مسألة ما وإلقاء مسألة أخرى جانباً. على سبيل المثال، افتح حساباً مصرفياً لطفل وشرح له كيفية إيداع الأموال وكيفية شراء الأسهم. أتذكر أن والدي اشترى لي عميداً بحرياً لأول مرة حتى أتمكن من رؤية كيفية عمل الكمبيوتر الشخصي الجديد. اترك الأعراض لحل المشكلة وليس الأعراض، فهذا أساساً جوهر الفكر الحر. قال جيف بيزوس، الذي أسس الشركة التي غيرت طريقة تسوق الناس، هذه الجملة القوية: أنت لا تصلح الأعراض، بل تصلح المشكلة التي تسببت في الأعراض. وهذا هو سر نجاح أمازون في 20 عاماً الماضية، 2:33 على موقع يوتيوب هذا. المهم أن الآباء بطبيعة الحال، الأطفال يريدون أن يكونوا مستقلين. المنزل، والخطط، والعمل، والصحة، تصبح رغباتنا فوضوية أو تتحلل بمرور الوقت. ولهذا السبب يتعين علينا باستمرار استثمار الطاقة في ترتيبها. التعليم من أجل النظام وعدم قبول الفوضى أمر بالغ الأهمية منذ الصغر. يتم نقل اللطف إلى الجيل التالي. من المهم إظهار ذلك بمثال شخصي. يقوم الأطفال بنسخ ما يرونه وسوف يكبرون مع ما رأوه. هذه هي الطريقة التي خلقتنا بها الطبيعة. فالتعليم من أجل القراءة أو الرياضيات مثل الفائدة المركبة، فأنت تستثمر المعرفة السابقة في معرفة إضافية والعائد لا يمكن تصوره. فالصعوبة والندرة والتعامل معهم أمر جيد لبناء الشخصية القوية والرغبة في التحسين. يعد تعليم رياض الأطفال في رياض الأطفال أساساً أساسياً لتعلم الأطفال وتطورهم. لا تدعم هذه البيئات التعليمية المبكرة العائلات فقط من خلال تعزيز جهودها التعليمية، ولكن من المهم أن تعزز حب الطبيعة وتقدير العالم من حولنا. من خلال أنشطة بناء الشخصية، يتعلم الأطفال أهمية الانضباط الذاتي، وكذلك الفرق بين الأهداف قصيرة المدى وطويلة المدى. علاوة على ذلك، يغرس تعليم رياض الأطفال الشعور بالوطنية والحب تجاه الوطن، مع تعليم المهارات الاجتماعية الأساسية، مثل الأدب والتعاطف والتعاون الفعال داخل الفريق. من خلال تعزيز العادات الغذائية الجيدة، يتم تشجيع المتعلمين الصغار على اتخاذ خيارات صحية تساهم في رفاههم العام. تساعد أنشطة القراءة اليومية في رياض الأطفال على تطوير مهارات القراءة والكتابة وتنمية حب الكتب. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد هذه الأطر التعليمية على قيمة البساطة والرضا، وتعلم الأطفال تقدير البساطة والعثور على السعادة في أقل. أخيراً، توفر رياض الأطفال فرصاً للأطفال للتعرف على الأرقام والأقسام والحساب البسيط، مما يضع الأساس لمهاراتهم التحليلية والنجاح المستقبلي في الرياضيات. يحب الناس أن يكونوا مع الأصدقاء أكثر ما يفضله الأطفال هو اللعب مع الأطفال. أنه بسيط جداً. هذا يرجع إلى مئات الآلاف من السنين من التطور، عندما كانوا يعيشون في القبائل وكان عليهم الاعتناء ببعضهم البعض كبالغين. حدث التدريب على هذا في الأطفال. لقد بنت لنا الطبيعة آلية تكافئنا عندما نكون مع الأصدقاء. حتى البالغين، من الطبيعي جدا أن يكونوا بصحبة الأصدقاء المقربين. في المجتمع الحديث، ترى صديقا لمدة 4 ساعات في الأسبوع في أحسن الأحوال، في ماضينا نرى القبائل 8 ساعات يوميا مع أفراد في القبيلة وأكثر. وهذا أحد الأسباب التي تجعل القبائل التي لم تمسها الحداثة أكثر سعادة من الإنسان المعاصر. وجدت بعض الدراسات أن الناس في المجتمعات القبلية يمكن أن يتمتعوا بمستويات عالية نسبيا من السعادة والرفاهية. على سبيل المثال، أظهرت الدراسات التي أجريت على شعب هاتسا في تنزانيا وشعب تسيمان في بوليفيا أنهم يشعرون بمستويات عالية من الرضا عن الحياة والرفاهية. تعتبر عوامل مثل الروابط الاجتماعية القوية والعمل الهادف والارتباط العميق بالطبيعة تساهم في إسعادهم، وهذه نقطة لا تؤخذ في الاعتبار في البناء الحديث المليء بالجدران وكذلك في الأحياء الجديدة. لا يعالج نظام التعليم هذا بشكل كاف أيضاً. أحد الأشياء هو السماح للأطفال الأكبر سناً بتعليم الأطفال الأصغر سناً، وهذا ممكن تماماً ولكن لا يتم في المدارس. تعمل الجامعة بجنون على تعزيز المجتمع، والمكان الذي يدرب فيه المهندسين وقادة الاقتصاد، دراسات البرمجيات في جميع الكليات أيضاً في الأدب. جميع الدورات عبر الإنترنت، تجبر الجامعات على السماح للجميع بالانضمام إلى دراساتهم عبر الإنترنت. سيكون لكل كلية دورة في الرياضيات. تكامل عملي في الصناعة كجزء من الدراسات. توفير خيارات لدمج شركات جديدة من الجامعات. الدورات في صنع القرار وتغيير الآراء. لا أعرف كيف أكتب بالعبرية وهي، في رأيي، أفضل معلمة في العالم. قامت بالتدريس في وادي السيليكون في مدرسة ابني. ذهبت أنا وزوجتي لمشاهدة محاضرتها. بعد دقيقة، فهمت سبب كونها معلمة أسطورية في وادي السيليكون مع آلاف الطلاب الذين يعشقونها. تجيب بثقة شديدة، بنظرة حكيمة وترى أنها رأت كل شيء تقريبا. خلاصة القول، لقد وثقت بطلابها وهذا يمنحهم القوة العقلية حتى لا يخافوا من التعلم. خلال محاضرتها اشتريت بالفعل كتابها المسموع وطلبت زوجتي الكتاب المطبوع. كتبت ستير في المحاضرة أنه من الأهمية بمكان تربية الأطفال على الاستقلال والثقة والعطف والتعاون والاحترام المتبادل. الاستقلال يعني الثقة في الأطفال ليس كما لو، ولكن حقاً، مثل السماح لهم باللعب في سن السادسة، والاستيقاظ بمفردهم للمدرسة وتحمل المسؤولية عن يومهم. يوصى بقراءة الكتاب من قبل أفضل معلم في العالم، إستر ووجسكسكي في إحدى المحاضرات. سألت الأمهات، ماذا أفعل إذا أرادت ابنتي مينة الذهاب إلى المدرسة بأحذية ممزقة ومفتوحة دون تناول الطعام؟ ابتسمت إستير وأجابت، هل يزعجها أو يعرضها للخطر؟ فهمت الأم، دون مزيد من التوضيح، أن تدع الفتاة تذهب على هذا النحو. إنها مشكلتها، وهذا بالضبط هو التعليم من أجل الاستقلال، والسماح للطفل بتحمل المسؤولية عن أفعاله طالما أنها لا تعرض حياته للخطر. قياس ما هو ممكن، وقياس ما هو ممكن من أجل الحصول على إطار مهم. نماذج من مجالات مختلفة تماماً. هو قياس ما هو مهم لجون دور من المستثمرين الأوائل لشركة جوجل والشركات الأخرى. يوضح الكتاب كيف أنه من خلال القياس وإعادة التغذية من الممكن التحسين باستمرار من خلال طريقة تسمى OKR. OKR لتقف على الأهداف والنتائج الرئيسية. وهذه طريقة للمهندسين ستعمل على تحسين نظام التعليم بشكل كبير عندما يكون كل شيء قابلاً للقياس وبأهداف واضحة وقابلة للقياس. إنه تحديد الأهداف وإطار إدارة الأداء الذي يساعد المؤسسات والأفراد على تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس وتتبع التقدم نحو تحقيقها. تتكون OKRs من عنصرين: الهدف، هدف نوعي محدد بوضوح وطموح وملهم. النتائج الرئيسية، مجموعة من النتائج القابلة للقياس والقياس والتي تشير إلى ما إذا كان الهدف قد تم تحقيقه. مثال، لنفترض أن الشركة تريد تحسين رضا العملاء. فيما يلي مثال على OKR لهذا الهدف. الهدف، تحسين رضا العملاء وولائهم. النتائج الرئيسية، تقليل متوسط وقت استجابة دعم العملاء من 24 ساعة إلى 8 ساعات في 3 أشهر. تحقيق معدل رضا 90% في استطلاعات آراء العملاء على مدار الأشهر الستة القادمة. الهدف نوعي وملهم، في حين أن النتائج الرئيسية قابلة للقياس وتوفر أهدافاً محددة لقياس التقدم. كيف تمت تربية الأطفال مرة أخرى؟ يظهر كتاب آخر موصى به للغاية، Hunt Gather Parent، كيف نشأ الأطفال في المجتمعات القبلية. هناك الكثير من الأشياء المدهشة التي اختفت من حضارة اليوم. إنه كتاب مهم حقاً لأن العديد من الحلول للتعليم المناسب اختفت مع التحديث. من الأشياء التي غيرت تصوري أن أمهات الماضي كن قريبات من طفلهن في السنوات الأولى، ونمن معه، ورضعته ولم يتركه يبكي على الإطلاق، وهذا يغير تماماً النهج الغربي الحدسي الذي يقول قم بتربية الطفل في غرفة أخرى، ودعه يبكي، وعلمه أن يكون بمفرده، والنوم وحده منذ صغره. في المجتمع القبلي، يكون قريباً من الأم طوال اليوم في السنوات الأولى، يرضع وقت ما يشاء. الصيد، التجمع، الأبوة والأمومة، هو كتاب للدكتور ميكايل دوكليف، نشر في عام 2021. الكتاب عبارة عن مزيج من الأنثروبولوجيا، التاريخ ونصائح الأبوة والأمومة، وتقديم نهج بديل لأساليب الأبوة والأمومة الحديثة. تفحص الدكتورة دوكليف أساليب الأبوة والأمومة التقليدية التي تستخدمها مجتمعات الصيد والجمع، وتشارك الأفكار والدروس المهمة التي يمكن تطبيقها على الأبوة والأمومة في عالم اليوم. في الكتاب، تخبر الدكتورة دوكليف عن تجربتها في السفر مع ابنتها الصغيرة للالتقاء والتعلم منها عائلات السكان الأصليين في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك يوكاتان مايا في المكسيك، والإنويت في القطب الشمالي بكندا، وهادسا في تنزانيا. تدرس أساليب الأبوة والأمومة الخاصة بهم وتحدد المبادئ المشتركة التي تساهم في تربية الأطفال المتعاونين والمرنين والسعداء. تتضمن بعض الأشياء المهمة من هانت، جاذر، فاران، ما يلي: أهمية العمل الجماعي، تشجيع الأطفال على أن يكونوا مساهمين نشطين في تعزيز المهام الأسرية والمجتمعية، التعاون والشعور بالانتماء. نمذجة السلوك، يتعلم الأطفال بشكل أفضل من خلال مراقبة وتقليد والديهم وأفراد المجتمع الآخرين. تعزيز الاستقلالية، السماح للأطفال بالاستكشاف والتعلم وفقاً لسرعتهم الخاصة، مع التوجيه والدعم، يساعد على بناء الاستقلال والثقة بالنفس. الدعم العاطفي، توفير بيئة تنشئة تتحقق من صحة مشاعر الأطفال، بينما يساهم تعليمهم كيفية تنظيم عواطفهم في رفاههم العاطفي. بشكل عام، يتحدى مفهوم هانت، جاذر، باران معايير الأبوة الغربية التقليدية ويقدم نهجاً بديلاً يؤكد التعاون والذكاء العاطفي ومشاركة المجتمع لتربية الأطفال بشكل جيد نظم تعليمية ناجحة في العالم. كتاب آخر ساعد كليفرلاندز أسرار وراء نجاح قوى التعليم في العالم للسكرهان. يمكن أن تساعد في الواقع كأداة في التفكير الحر على نسخ النجاح والتحسين لمعرفة ما يصلح في أفضل أنظمة التعليم في العالم والتطبيق. الصين وكندا. تجمع كريهان بين تجاربها الشخصية والمقابلات مع المعلمين وأولياء الأمور والطلاب ومراجعة شاملة للبحوث التربوية لتكشف عن المبادئ الأساسية وراء هذه الأنظمة الناجحة. إلى جودة التعليم بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بهم، يتم تحقيق ذلك من خلال تخصيص التمويل ودعم الرفاه الشامل والتدخلات للطلاب المتعثرين. زائد المعلمين الجيدين، تستثمر هذه البلدان بشكل كبير في توظيف المعلمين وتدريبهم وتطويرهم المهني. إنها تضمن أن التدريس مهنة محترمة وتجذب أفضل المواهب وتوفر لهم الموارد والدعم الكافيين. يتم تشجيع الطلاب على التفكير النقدي وحل المشكلات والانخراط في التعلم التعاوني. زائد توقعات ومسؤولية عالية، تضع أنظمة التعليم في هذه البلدان توقعات عالية لكل من الطلاب والمعلمين. يستخدمون التقييمات الموحدة لتتبع التقدم ومساءلة المدارس والمعلمين عن نتائج الطلاب. زائد التوازن بين الاستقلالية والمركزية، هناك توازن بين منح المدارس والمعلمين الاستقلالية في أساليب التدريس والمناهج الدراسية، مع الحفاظ على درجة معينة من المركزية لضمان الاتساق والجودة في جميع أنحاء النظام. إطارات في كل مكان. كتاب آخر مهم لفهم ما يفعله نظام التعليم في الواقع، يساعد الأطفال على بناء نماذج عقلية للواقع من حولهم، أي التأطير. التفكير الحر هو في الواقع نقل النماذج العقلية من مجال إلى آخر. لقد فعلت ذلك عندما أسست بلس 500، عندما أدركت أن التداول قصير الأجل عشوائي، فإنه يعتمد أساساً على نموذج رياضي عام مبني في رأس حول التداول قصير الأجل. مثال آخر على نقل هذا النموذج هو هنا في الفكر الحر، عندما ترى أن الحيوانات في الطبيعة لا تصاب بالدهن على الرغم من أنها تحتوي أحياناً على طعام بكميات ضخمة، فإن الإطار العقلي هو طعام لا نهاية له، وليس تسمين، آلية تحكم، في نقل الإطار لفهم البشر أن المشكلة ليست في مقدار السمنة البشرية. يمكن نقل الإطار إلى البشر لأننا أيضاً نوع من الحيوانات. يستكشف كتاب الإطارات قوة الإدراك البشري وقدرته الفريدة على بناء نماذج ذهنية أو إطارات. يتعمق الكتاب في كيفية تأثير التأطير على اتخاذ القرار وحل المشكلات والابتكار، كما يوضح كيف يمكن أن يساعدنا الاستخدام الصحيح لأطر العمل في التعامل مع القضايا المعقدة والتكيف مع عالم سريع التغير. من خلال فهم وتسخير قوة التأطير، يمكن للأفراد والشركات تحسين قدرتهم على مواجهة التحديات وتشكيل مستقبل أفضل. التأطير هو عملية معرفية يقوم فيها الأشخاص ببناء نماذج ذهنية أو إطارات لفهم وتفسير وتنظيم المعلومات في العالم من حولهم. تشكل هذه الأطر وجهات نظرنا، وتؤثر على صنع القرار لدينا، وتوجه حل المشكلات لدينا والتواصل. يساعدنا التأطير على فهم المواقف المعقدة، وتحديد أولويات القضايا، والتنقل في الكم الهائل من المعلومات التي نواجهها كل يوم. يمكن أن يكون التأطير واعياً وغير واعياً، وغالباً ما يعكس تجاربنا الشخصية وخلفيتنا الثقافية وتحيزاتنا المعرفية. يمكن أن تؤثر الطريقة التي يتم بها تأطير المشكلة أو الموقف بشكل كبير على إدراكنا لها، بالإضافة إلى الحلول التي نضعها في الاعتبار والإجراءات التي نتخذها. من خلال إدراك كيفية عمل الإطار وتعديل أطرنا العقلية، يمكننا تحسين قدرتنا على مواجهة التحديات واتخاذ قرارات أفضل في مختلف جوانب الحياة. التفكير المجرد مهم لعدة أسباب، بما في ذلك حل المشكلات والإبداع والقدرة على التكيف. يسمح للناس بفهم المفاهيم المعقدة وإقامة روابط بين الأفكار التي تبدو غير ذات صلة والتعامل مع المواقف من وجهات نظر متعددة. يمكن تسهيل تعليم التفكير المجرد للأطفال من خلال طرق مختلفة، مثل تنمية عقلية النمو واستخدام المقارنات والمشاركة في المحادثات المفتوحة وتشجيع الإبداع وتعزيز التفكير النقدي وتوفير فرص للتفكير. حل المشكلات مهم للتفكير المجرد لأنه يسمح للأشخاص لتقسيم المسائل المعقدة إلى مكونات أبسط وإيجاد روابط بين العناصر المختلفة. تساعد هذه القدرة المعرفية الأطفال على فهم الجوانب المختلفة للمشكلة والنظر في الحلول المختلفة وتطوير الاستراتيجيات لحلها. يعزز التفكير المجرد الإبداع من خلال السماح للأطفال بتخيل إمكانيات جديدة وتوليد الأفكار الأصلية واستكشاف الحلول غير التقليدية. تساعد هذه المهارة في التعبير الفني والابتكار والاختراع، حيث يطور الأطفال مهارات التفكير المجرد ويصبحون مهيئين بشكل أفضل للتكيف مع المواقف والتحديات الجديدة. هذه المرونة المعرفية ضرورية في عالم سريع التغير لأنها تسمح للأطفال بالتعلم وتطبيق المعلومات الجديدة بشكل فعال. لتعليم الأطفال التفكير المجرد، شجع الأطفال على تقبل التحديات ورؤية الفشل كفرصة للتعلم. من خلال تنمية عقلية النمو، يمكنك مساعدتهم على تطوير المرونة والمثابرة، وهما أمران ضروريان للتفكير المجرد. تعد المقارنة أداة قوية لتعليم التفكير المجرد، حيث تساعد الأطفال على إقامة روابط بين المفاهيم التي تبدو غير مرتبطة. استخدم الأمثلة اليومية لتوضيح الأفكار المعقدة، وتشجيع الأطفال على ابتكار مقارنات خاصة بهم، وشجع الأطفال على التعبير عن أفكارهم وأفكارهم ومشاعرهم بصراحة. اطرح أسئلة مفتوحة تعزز التفكير النقدي وتحفز الفضول الفكري، وتوفر الفرص للأطفال للانخراط في أنشطة إبداعية مثل الرسم أو الكتابة أو البناء. سيساعدهم ذلك على تطوير خيالهم والتفكير خارج الصندوق. علم الأطفال تحليل المعلومات وتقييم الأدلة وطرح الأسئلة على الافتراضات. عرفهم على التفكير المنطقي والحجج وعمليات صنع القرار، وشجع الأطفال على التفكير في تجاربهم وأفكارهم ومشاعرهم. يمكن أن يساعدهم هذا الوعي الذاتي في تحديد الأنماط واستخلاص النتائج وإجراء الروابط بين جوانب مختلفة من حياتهم. وعادة ما يفوز المدى الطويل على المدى القصير. عند اختيار المسار الصحيح بين الكسل والمدى الطويل، من الأفضل مقاومة الكسل ويستمر الإنسان على المدى الطويل. يميل البشر إلى التفكير في اللحظة الحالية، خاصة بسبب التطور. اعتاد واقعنا أن يكون أكثر نجاة، لذلك كان المدى القصير أكثر أهمية من المدى الطويل، مثل رائحة الأسد التي تتطلب سرعة العمل المباشر في تلك اللحظة. مع الأطفال، تكون الرغبة في الترفيه على المدى القصير ملحوظة بشكل خاص، من العروض ساعتان إلى الأفلام إلى مسلسلات تلفزيون الواقع إلى يوتيوب وتيك توك 15 ثانية. يتمتع التفكير طويل المدى بقوة خاصة لأنه يمكنك تحقيق القدرات والإنجازات عندما تفكر فقط على المدى الطويل، مثل إنشاء شركة تتطلب عدة سنوات من العمل الجاد والتفكير طويل المدى. في النهاية، من الممكن اكتساب القدرة ورأس المال الذي لم يكن من الممكن تحقيقه بأي طريقة أخرى. لا يفكر معظم الناس على المدى الطويل في حياتهم اليومية، لذا فإن هذا يعطي ميزة كبيرة لأولئك الذين يفعلون ذلك. الميل دائما هو تفسير ما حدث اليوم أو بالأمس، ولكن في الواقع من الحكمة بكثير فهم الاتجاه لعدة سنوات وعدم الانجراف في أحداث اليوم أو بالأمس. على سبيل المثال، تريد الحكومة تغيير المحاكم، من الأفضل تفسيره في غضون سنوات، تدهور جودة الحكومة. العمل أسهل وفي كثير من الأحيان ستفوز على المدى الطويل. ترى الرغبة في عدم العمل الجاد في أي عمل أو التكنولوجيا، سيارة بدلا من المشي، طبق ساخن بدلا من إعداد طعام طازج، موقد غاز بدلا من نار المخيم، أمازون. وهذه هي النقطة الأكثر أهمية، هل تريد الفوز؟ تدرب على التفكير طويل المدى ثم ابدأ ببطء في التفكير على المدى الطويل. إن ممارسة التفكير طويل المدى في الواقع يرفض الإشباع في كثير من الحالات، فالعلاقات أكثر خطورة من التدخين، وعلى عكس النمر الذي يعيش بمفرده، فإن البشر، مثل القيقب، كائنات قبلية تحتاج إلى رفقة من أجل البقاء. بالطبع يمكننا أيضاً أن نعيش بمفردنا، لكن طبيعتنا قبلية واجتماعية. في أوقات الخطر أو الطوارئ، نتحد دائماً ونتحد من أجل البقاء على قيد الحياة. لذلك، من الناحية البيولوجية، لدينا مكافأة عندما نكون حول أشخاص آخرين، وهذا ينعكس في العلاقات طويلة الأمد. لذلك ليس من المستغرب أن وجدت دراسة طويلة الأمد أن العلاقات هي أهم عامل في طول العمر ونوعية الحياة، أكثر من التغذية وأكثر من أي شيء آخر. إنه يتماشى مع التطور والعلم والمنطق، وبالتالي هناك صدع لطيف في الفكر الحر، فقد وجدت الأبحاث طويلة المدى أن العلاقات هي العامل الصحي الأبرز الذي يتنبأ بطول العمر والسعادة. كما كتبوا كتاباً عنه بعنوان Good Life، العلاقات الجيدة وطويلة الأمد تجلب الرخاء والصحة. ومع ذلك، هناك شعور اليوم بأن الاتجاه هو التفكير على المدى القصير، إنهاء العلاقات ذات التردد العالي من أجل الإثارة التالية لبدء نظام جديد، أو شريك أصغر سناً، والنساء اللواتي لا يدخلن في علاقات على الإطلاق، من أجل البقاء شاباً وحرياً. الفرق بين الشركات التي تبلغ مدتها عام واحد والشركات التي تبلغ مدتها 29 عاماً مثل الجنة والأرض. ميلنا الطبيعي للبقاء هو أن نكون مع الأشخاص الذين عرفناهم منذ فترة طويلة، القبيلة، وهذه هي الطريقة التي خلقنا بها التطور. في العلاقات طويلة الأمد، يتعرف الطرفان على بعضهما البعض بعمق، ويطوران بشكل طبيعي لغة مشتركة وفريدة من نوعها التي تسمح للزوجين بالترويج لمصالحهما المشتركة. وهنا تكمن الميزة الكبيرة، نفس الفكرة تعمل أيضاً في مجال الأعمال. يتيح لك التعارف طويل الأمد والعلاقات الجيدة في مجال الأعمال المضية قدماً بسرعة دون مشاكل عدم الثقة التي تؤدي إلى الكثير من الوقت غير الضروري في اتفاقيات الشراكة والمحامين والتحقيقات والاختبارات التي لا تعد ولا تحصى. اليوم يمكن لام الصيد المشترك للماضي تنعكس في علاقة جيدة وإدارة الشركة العائلية أو العمل مع الأصدقاء على هدف مشترك. شعرت بعدم وجود القبيلة، خاصة عندما غادرت بلس 500 بعد أن عملنا معا لسنوات بهدف مشترك ومعرفة عميقة. استثمارات طويلة الأجل إذا كنت لا تريد أن تخسر العملة المشفرة، التداول اليومي في الأسهم، الرياضة الرهان هو استثمار قصير الأجل وربما تخسر. من الصعب جداً تصديق والتخطيط لربح مليون شيكل في 10 سنوات أخرى، وليس كسب 10,000 شيكل غداً. تؤدي الاستثمارات طويلة الأجل في المتوسط إلى عائد قصير الأجل أعلى لأنها توفر التكاليف بالإضافة إلى توقيتات الدخول ومتى يجب الخروج. ارتفع سوق الأسهم في 50 عاماً الماضية بمعدل سنوي يزيد عن التضخم بنسبة 7%، وبعبارة أخرى، ستضاعف أموالك كل 10 سنوات تقريباً إذا التزمت بالمؤشرات دون الخروج والدخول. في المقابل، يخسر المتداولون اليوميون استثمارات قصيرة الأجل في الغالب كل أموالهم، عندما تذهب الأموال إلى العملات والفوائد إلى البورصات والوسطاء والبنوك. لذا قل لأنفسكم أي من هاتين المجموعتين يجب أن تنتمي. دراسات طويلة المدى معظمنا مدفوع بالرغبة في العمل السهل على المدى القصير وأن تكون كسولا بعض الشيء. ولكن كما هو الحال في كثير من الأشياء، فإن الأمر يستحق أن تتخلى عن الكسل من أجل مستقبل أفضل طويل الأجل. فدراسات التخطيط لمدة 10 إلى 20 سنة قادمة تعطي ميزة كبيرة على الآخرين وعلى نفسك أيضا. إن جهد بضع سنوات، دعنا نقول 4، وحده يعطي عائدا لحياة كاملة، دعنا نقول 50. الدراسة في المدرسة من الأهمية بمكان التفكير على المدى الطويل. عندما نفكر في دراسة الرياضيات أو الفيزياء على المدى القصير، فلن يعطينا الكثير، ولكن على المدى الطويل سيحسن تفكيرنا ويمنحنا ميزة في أي موضوع نختاره. مثال: هل يجب أن ندرس في جامعة أم كلية؟ مقال عن فرق الراتب بين الكليات والجامعات. هل يستحق الاستثمار 2 في تحسين الدرجات للقبول في جامعة معترف بها؟ بوضوح، يتمتع خريج الجامعات بمتوسط رواتب يبلغ 23% أكثر من خريج الجامعات، لذلك ستعيد كلاكما الاستثمار في غضون سنوات قليلة وتطور علاقات قوية من الجامعة. يجب أن يتم بناء الأعمال التجارية الجيدة لسنوات عديدة، ويستغرق الأمر وقتا طويلا للوصول إلى وجهة، على سبيل المثال، بناء سيارة كهربائية. اسم جيد من زيت جيد. التعبير هنا الذي يمثل النزاهة والحقيقة يشرح بشكل جيد القاعدة القائلة بأنه من الأفضل أن نكون صادقين وذوي سمعة طيبة من أن تكون مليئا بالمال السيء. وسيحقق النشاط التجاري اللائق بمرور الوقت ربحا أكبر بكثير من الوجبات السريعة. من الجيد أن نرى أن الشر هنا يعاقب بربح منخفض. إن العلامة التجارية للشركة، مثل اسم الشخص، تحدث فرقًا عدة مرات بين الأعمال الناجحة والأعمال الفاشلة، فالعلامة التجارية بحكم التعريف طويلة الأجل. الشركة التي أعلم أنها تعتقد أن أمازون هو الأبعد، تفكر في سنوات عديدة قادمة. الفرق بينها وبين الآخرين هو أنها لا تفكر في كيفية الكسب الآن، ولكن في كيفية تحسين الخدمة والمنتجات للعميل. تضع أمازون العميل في المركز. تعمل على تحسين شيئين باستمرار لأن جيف بيزوس أدرك أن هذا هو ما يبحث عنه الناس، سعر أرخص للمنتجات وتسليم أسرع. ليس هناك شك في أنهما يعملان على تحسين حياة العملاء. القراءة والاستماع إلى الكتب الحياة صعبة، لأننا في الحياة يتم اختبارنا لأول مرة وبعد ذلك فقط نتعلم، ولكن بمساعدة الكتب من الممكن عكس الترتيب أعلاه. القراءة هي واحدة من أهم الطرق للتقدم في الحياة ونواجه حقيقة لم نرها حتى الآن قبل أن يصطدم بنا الواقع. هذه هي قائمة الكتب التي قرأتها وأحببتها وقد ساعدتنا، من بين أمور أخرى، على إنشاء بلس 500 والتفكير بحرية. الكتب التي قرأتها ويوصى الأغنياء بقراءة الكتب 88% من الأغنياء يخصصون 30 دقيقة أو أكثر كل يوم للقراءة من أجل التثقيف الذاتي أو تحسين الذات. يقرأ الناجحون الكثير. من المعروف أن الأثرياء يطورون عادات يومية مثل النشاط البدني واليوغا وروتين النوم الصحي والقراءة، فهل هذه صدفة؟ لا أعتقد ذلك. تذكر ما قلناه أعلاه حول كيفية تحسين القراءة لوظائفك المعرفية. إذا كنت مهتماً بالفضول بشأن الكتب التي يفضلونها، فراجع قائمة أفضل الكتب التي قرأها الأشخاص الناجحون وقد قرأتها أيضاً. ما سبب أهمية ذلك لك ولطفلك لقراءة الكتب الخيالية والسيرة الذاتية؟ عادة ما يفكر الأشخاص الذين يكتبون الكتب بشكل تجريدي، وبالتالي من المحتمل أنهم يستحقون الاستماع إليها، مقارنة بالأشخاص الذين لا يكتبون الكتب. ليس خضروات، إنهم يقفزون من الأفكار، ويقفزون من الرؤى ويخدمون كل شيء على لوحة من الصفحات، مزينة بالحكمة. لذا، إذا لم ترفض وجبة من جوردون رامزي، فلماذا ترفض كتاباً لمؤلف موهوب؟ إنه مثل اختيار وجبة همبرجر للوجبات السريعة على وجبة 5 نجوم في مطعم. قد تسأل، لماذا أفضل الكتب غير الخيالية والصحفيين على الكتب ذات المؤامرات؟ حسناً، فكر في الأمر بهذه الطريقة. الكتب الواقعية مثل جلسات الصالة الرياضية لعقلك. إنها تحفز عضلاتك المنطقية أكثر بكثير من روايتك البوليسية العادية، حيث يبدو أحياناً أن منطق المحقق يتم تنشيطه بواسطة الفاصوليا السحرية، ومع ذلك، لا تفهموني خطأً، يمكن أن تكون القصص الخيالية أيضاً تمريناً لائقاً لعقلك. إنهم أشبه باليوغا، يوسعون خيالك وتعاطفك بدلاً من المنطق. فكر في الأمر، لن تثق في طفل يبلغ من العمر 5 سنوات لقيادة السيارة، أليس كذلك؟ فلماذا تثق بشخص لا يقرأ لبدء محادثة؟ تزيد القراءة من قدراتنا المعرفية، تماماً مثل دروس القيادة التي تزيد من حدة مهارات القيادة. هل تساءلت يوماً كيف نقوم بتدريب الذكاء الاصطناعي؟ إنها عملية مشابهة تماماً للطريقة التي نتعلم بها نحن البشر. تماماً كما نطعم الذكاء الاصطناعي بأطنان من البيانات، فإننا نغذي أدمغتنا بالمعلومات التي يأتي الكثير منها من الكتب. لذا، في الأساس، تشبه قراءة كتاب ترقية برنامجك الداخلي، لا حاجة إلى ترميز. في الكتب تجد حكمة مقطرة، مثل العثور على لؤلؤة في صدفة. هذا النقل للمعرفة يشبه نقل الإرث العائلي من جيل إلى جيل، لا يقدر بثمن وأبدي. الآن، ليست كل الكتب على قدم المساواة. قراءة كتاب من تأليف شخص مؤهل، مثل أكاديمي أو رجل أعمال ناجح، يشبه الحصول على نصيحة من مدرب حياة متمرس. إنها نوع من الكتب التي تعطيك جرعة من الواقع، وليس الخيال المغطى بالسكر. فكر في الأمر، معظم الناس الذين تركوا بصماتهم على هذا العالم هم من دودة الكتب. من أينشتين، الذي ربما كان يحب الكتب أكثر من فرشاة شعره، إلى إيلون ماسك، الذي ربما كان يخطط لبناء مكتبة على المريخ، إلى بيل جيتس، الذي من المحتمل أن يبني حصناً بمجموعته من الكتب. يمكنك عكس ذلك باستخدام تيك توك على سبيل المثال. إنه يشبه مقارنة فطيرة التفاح محلية الصنع مع قطعة حلوى يتم شراؤها من المتجر. بالتأكيد، قد تمنحك الحلوى اندفاعاً سريعاً للسكر، لكن الفطيرة مرضية ومغذية للغاية. عادةً ما يكون الكتاب الذي يكتبه أستاذ الاقتصاد أكثر أهمية من فيديو تيك توك الذي تم إنشاؤه لكسب الإعجابات. ضع في اعتبارك وارن بافيت، الرجل الذي ربما يقرأ في يوم واحد أكثر مما يقرأه معظم الناس في شهر واحد. تعويذة لنجاحه، كتاب المستثمر الذكي، ليس الأمر أنه نجح ومن ثم يدعو، لكنه يقرأ وبالتالي ينجح. لذا في المرة القادمة التي تتردد فيها في الحصول على كتاب، تذكر أنك على بعد كتاب واحد فقط من أن تكون كتاب وارن بافيت التالي. حسناً، نوعاً ما، كيف تستمع إلى الكتب ومن أين تشتري الكتب؟ الكتب الصوتية، السمع هو قدرة لدينا لعدة ملايين من السنين لقتل القراءة التي يبلغ عمرها عدة آلاف من السنين. الاستنتاج واضح، إنه طبيعي أكثر بكثير للاستماع إلى كتاب بدلاً من سماعه. سبب تفضيل بعض الناس للقراءة هو العادات فقط وليس القدرة. بعض الناس لا يقرؤون كثيراً وهناك أسباب كثيرة لذلك، بما في ذلك صعوبات القراءة التي تجعل من الصعب قراءة الكتب الطويلة باستمرار. هذا هو المكان الذي تأتي فيه الكتب الصوتية، الكتب المسجلة التي يمكنك الاستماع إليها على هاتفك أو أي جهاز متصل بالإنترنت. تعد الكتب الصوتية طريقة رائعة للحصول على كل المعرفة والحكمة الموجودة في العالم دون تخصيص وقت خاص للقراءة. أنا نفسي عادة ما أستمع إلى الكتب الصوتية أثناء القيادة. من خلال ممارسة الفكر الحر، تدرك أن الاستماع إلى الكتب وقراءة الكتب متشابهان للغاية. يوضح التطور أن السمع والاستماع أكثر طبيعية بالنسبة لنا، 7 ملايين سنة، من القراءة، دعنا نقول 5000 سنة. الاستماع إلى الكتب ممكن في مسموع ستوريتل، شراء الكتب في المنزل أمازون وستيم. لماذا الكتب كذلك مهم بالنسبة لنا؟ كسب المال تعطينا الكتب طرقا جديدة للتفكير في عالم الاقتصاد والقوى الموجودة فيه. هنا الصحف الاقتصادية عالية الجودة مثل WSJ دحمارك لها أهمية خاصة. عند القراءة نتخيل ما نقرأه أو نسمعه، وبالتالي يتطور الخيال والتفكير بشكل كبير. عادة ما تكون الكتب مكتوبة من قبل أشخاص أذكياء للغاية ويتم اختيارهم من قبل الناشرين، وهذه مرشحة جيدة جدا. عند القراءة خاصة الكتب النظرية نتعلم في الواقع أشياء جديدة، والدراسة تنمي التفكير وتحافظ على قدرة العقلية. الافتراء سيء، لقد قمت بتغيير نفسي وتوقفت عن العادة السيئة التي كانت لدي بالضحك وأخرون والحديث عنهم بطريقة مهينة رغم أنهم استحقوا ذلك مرات عديدة. أدركت أنه يضرني بشكل أساسي. جربها، إنها تعمل. يعلمنا الكتاب المقدس ألا نتحدث بالسوء عن الآخرين، والمعروف باسم القذف، وهو أمر مهم ليس فقط لرفاهية الآخرين ولكن أيضا لرفاهيتنا. من خلال تجنب التحدث بشكل سلبي عن الآخرين، يمكننا الحفاظ على صحتنا العقلية والعاطفية والمساهمة في خلق بيئة إيجابية من حولنا. أحد الأسباب التي تجعل تجنب الحديث السلبي يساهم في رفاهيتنا هو أنه يساعدنا على تنمية صورة ذاتية إيجابية. عندما نتحدث بلطف عن الآخرين، نظهر صفات مثل التعاطف والتفاهم. تنعكس هذه الصفات بشكل إيجابي على شخصيتنا، وبينما نقوم بتطويرها، نشعر بتحسن تجاه أنفسنا. وهذا بدوره يحسن تقديرنا لذاتنا ورفاهيتنا العاطفية. سبب آخر هو أن عدم التحدث بسوء عن الآخرين يمكن أن يؤدي إلى علاقات أقوى وأكثر دعماً. عندما نتجنب القيل والقال والافتراء، فإننا نبني الثقة مع من حولنا، مما يعزز الشعور بالانتماء للمجتمع. في المقابل، نستفيد من الدعم العاطفي والتشجيع الذي يأتي من العلاقات الإيجابية. يمكن أن يكون هذا الدعم الاجتماعي ضرورياً لصحتنا العقلية ورفاهيتنا بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يساعد تجنب الكلام السلبي على منع النزاعات وسوء الفهم، والتي يمكن أن تكون مرهقة عاطفياً ومرهقة. من خلال التحدث بلطف واحترام للآخرين، فإننا نشجع بيئة سلمية ومتناغمة. هذا يقلل من احتمالية الخلافات والنزاعات، مما يسمح لنا بالاستمتاع بتفاعلات وتجارب أكثر إيجابية. نتيجة لذلك، تنخفض مستويات التوتر لدينا، وتتحسن صحتنا العاطفية. علاوة على ذلك، عندما نمتنع عن التحدث بالسوء للآخرين، فإننا نتماشى مع التوراة ووصايا الكتاب المقدس. يمكن أن يوفر لنا هذا التوافق إحساساً بالهدف والاتجاه، مما يساهم في رفاهيتنا بشكل عام. بالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن العيش وفقاً لمعتقداتهم الروحية يجلب الراحة والسلام الداخلية وإحساساً أعمق بالرضا. التحيزات في التفكير تعمل أدمغتنا علينا وتقول إن بيئتنا وجيناتنا تحدد شكل حياتنا، لكن اتخاذ القرار لدينا هو أهم بكثير من أي منهما. التحيز في التفكير هو التفكير من دافع، حيث لا يوجد منطق ولا علاقة باحتياجات أولئك الذين تفكيرهم متحيز. يخلق الأفراد واقعهم من وجهة نظرهم العالمية دون أن يكونوا متحيزين. مثال على التحيز العقلي، عندما يشتري شخص ما سيارة باهظة الثمن لمجرد امتلاك جاره سيارة باهظة الثمن، لا يوجد سبب منطقي لهذا السلوك، وهو ينبع من غيرة الجار، التحيز من الحسد. من أجل التفكير بشكل صحيح وواضح، يجب أن نعرف ما الذي يجعلنا نفكر بشكل خاطئ وغير واضح. مثلما تتجنب الكحول قبل رحلة أو اختبار مصيري، إن اتخاذ القرار وإصدار الأحكام هما العاملان الرئيسيان المؤثران في حياتنا اليومية، ولكن ليس فقط صنع القرار لدينا، ولكن أيضاً لجميع العوامل التي تؤثر علينا. هذا هو السبب في أنه من المهم فهم ما يؤثر على اتخاذ القرار وتحسينها. يوجد التحيز لأسباب تطورية مختلفة. على سبيل المثال، جزء كبير من طريقة تفكيرنا مبني على الصيد والتجمع، لكننا نعيش في بيئة حديثة، حيث التسوق في السوبر ماركت لا يتطلب قدرة صيد متقدمة، ولا قدرة خاصة على التجمع. لذلك من المحتمل أن يتم توجيه هذه التحيزات إلى مكان آخر وتشوه تفكيرنا. يمكن تصحيح هذا التشويه من خلال فهم التحيزات التي تسببه. مثل الحيوانات، نعمل بشكل أساسي للحصول على الطعام والمأوى والتكاثر، وكذلك للحصول على معلومات حول هؤلاء الثلاثة. تم جمع المعلومات الموضوعة أمامك هنا من خلال الوقوف على أكتاف عمالقة مثل تشارلي مونجر والعديد من الآخرين. في الماضي كانت التحيزات أفضل من كونها سيئة، وإلا لكان من الممكن القضاء عليها خلال تطور البشر. إنهم يعملون جيداً مع الأخذ في الاعتبار القدرة العقلية للبشر، ولهذا السبب تم الحفاظ عليهم أثناء التطور. يمكن استخدام التحيزات لنشر الخير وكذلك لنشر الشر. ومن الأسباب المهمة للتحيزات المختلفة رغبتنا في الاتساق حتى تتوافق الإجراءات والآراء في الماضي مع الواقع وآرائنا اليوم. إذا لم يكن هناك مثل هذا التوافق، نوضحه بتغيير الواقع وليس الآراء. نريد أن لا يتغير أنا، لأنه بخلاف ذلك كان مخطئاً، ومن ثم يكون لدينا عدم استقرار. لذلك في كثير من الحالات عندما تكون هناك حرب بين أنا والواقع، أنا يفوز. لأنني لم أكن مخطئاً، لأنني مميز ومستقر في آرائي، فأين الفائدة؟ عندما تعمل عدة تحيزات في نفس الوقت، فإننا نفقد تماماً التفكير المنطقي والصحيح بالنسبة لنا أو للبيئة. على سبيل المثال، في المقامرة على طاولة البوكر، يعمل تحيز الحافز والترابط والمعاملة بالمثل علينا، تماماً كما تعمل البيتزا على ثلاث آليات مختلفة غير موجودة في الطبيعة: السكر والدهون والبروتينات. لا يمكننا التعامل مع هذه المحفزات عندما تظهر معاً. مثال على الاستخدام الإيجابي لهذه التحيزات، التحيز المفرط في التأثير لشخص في السلطة، في المستشفيات لتجنب تحيز شخص في السلطة، أي الأطباء والممرضات لا تأخذ كل شيء كأمر مسلم به وتحقق مما يطلبه الأطباء. هذا التحيز، الغيرة، إنه ليس الجشع الذي يقود العالم، إنه الحسد. أحد أكثر التحيزات غير المعلنة هناك، ولكنها واحدة من أهمها. فكر في مثال آخر على هذا التحيز، افهم قوة الغيرة في السنوات القديمة، أمثال 27، القسوة ساخنة والطيور يغسل، ومن سيقف في وجه الغيرة؟ الغيرة تجعلنا نتخذ قرارات خاطئة على المدى الطويل، مثل شراء سيارة رياضية لأن جارنا لديه واحدة. درب نفسك على تجاهل الغيرة التي أرادت ماجي تفجرها ذات مرة. التحيز، لقد نشأت على هذا النحو، هو أكبر تحيز في عالمنا الدافئ، وهو انحياز ثانوي لانحياز الملكية. معظم آرائنا غرسها آباؤنا فينا، وآخرون جاءوا من البيئة التي نشأنا فيها دون التفكير فيها هل هي صحيحة أم لا؟ وإذا لم تأخذ أي شيء بعيداً عن هنا، على الأقل خذ هذه النقطة، لم نفكر في معظم الآراء والنماذج التي لدينا في رؤوسنا، لأننا نشأنا فيها. ألم تفكر أبداً فيما إذا، منزل كبير، خضروات صحية، حذاء جري لامتصاص الصدمات، صحيح حقاً لأنك نشأت وأنت تعلم أن كل هذه الأمور صحيحة؟ لا. تحت هذا التحيز يأتي الميل إلى الحفاظ على الوضع الراهن. نحن نفضل الأخطاء مما نفعله الآن على الخوف من إجراء تغيير ثم ارتكاب خطأ. فنحن نرى هذا جميلاً في الأنظمة التي لا تتغير، وكذلك فيما يتعلق بالأرثوذكس المتطرفين في إسرائيل الذي حدده بن غوريون. إن تحيز المسرح هو في الواقع أنا كبير وأنا جميل، لأنه بخلاف ذلك لن أكون على خشبة المسرح أو باسمه القصير، أنا على خشبة المسرح. هذا هو التحيز الذي يعمل على أولئك الذين يقفون على مراحل، مثل رؤساء الوزراء والمدراء التنفيذيين والقادة والأطباء وعلماء النفس والطيارين والمشاهير وكل ما ينظر إليه الجمهور بشوق. الشخص الذي يقف على المسرح يرى إعجاب جزء من الجمهور ويشرح ذلك لنفسه دون وعي لصفاته ونوعية حكمه. المقربون منه يتأثرون بالجمهور وبالطبع يقبلون آراءه دون أدنى شك ويعززون صفاته أكثر. هذا أيضا هو المكان الذي يأتي فيه التحيز في تأصيل الرأي من النشاط من خلال حقيقة كونه على خشبة المسرح، فإنه يبتكر آراءه من النشاط ومن الشخص الذي يتحدث عنها. وبالطبع فإن المتفرجين الذين جاءوا للمشاهدة أيضا اتخذوا إجراءات ورسخوا الرأي بسبب النشاط. يجب أن تكون على المسرح لتشعر بقوة حب الجمهور تماما مثل مخدرات الإعجاب والقوة التي تفصل الشخص الوقوف على المسرح من الواقع طالما أنه لا يعارضه وهناك نعم من حوله وليس أناس حقيقيون سيعودون إلى الواقع. الذين يعانون من التحيز هم المشاهدون لأنهم يتأثرون بانحياز السلطة. ثم هناك احتفال لأن الشخص الواقف على المسرح يعاني من تحيز أنا عظيم، والمشاهدون يعانون من تحيز السلطة. عندما خرجت من المسرح للمرة الأولى، شعرت مهلاً، ورأيت كيف أحببت نفسي، وأردت المزيد منها. لكنني حاربت من أجل العودة إلى الواقع. إن أعظم عدو للفكر الحر هو غرورنا، فهو لا يسمح لنا بالتشكيك في آرائنا الحالية ويعزز التحيزات. هكذا نشأت تأصيل الآراء النشطة، الإنكار تحيز، وغير ذلك الكثير. بمجرد أن فهمنا أنه لا بديل عن تفكيرنا المستقل، الفكر الحر، وأنه لا يمكن شراؤه من شخص لديه المال، فهمنا درسا مهما للحياة بشكل عام وتقدمنا في التفكير الحر بشكل خاص. وبالمثل فيما يتعلق بتلقي المشورة، يخبرك المستشار بما هو جيد، وفي معظم الأحيان تتلقى النصيحة من المستشار المأجور بطبيعة الحال، وويل لك. هناك طريقتان للتعامل مع هذا الأمر، فهم أنه يفتقد النصيحة وتصحيحها لأن القناص يصحح إصاباته عندما تهب الرياح، أو بالطريقة الصحيحة، تعلم قليلاً عن الموضوع بمساعدة النصيحة، وافهم ماذا الطريقة الصحيحة للتصرف هي تحيز الملكية. هو أحد أكبر وأهم تحيزاتنا حول رأي أو منتج أو خدمة. هذا هو السبب في أننا نشتري منازل كبيرة، ولا نغير رأينا ونميل إلى اعتبار أنفسنا مميزين. عندما نمتلك منتجاً أو رأياً أو أي شيء آخر، فإننا نعزو قيمة أكبر للملكية أكثر مما تستحق. إذا قمنا ببناء المنتج أو التفكير في الرأي، فستكون قيمة الملكية أقوى. عندما قمنا ببناء منزل، أظهرت الدراسات أننا سنقيمه بسعر أعلى من سعر السوق. عندما نفكر في فكرة مثل هذه على سبيل المثال، سنعتقد أنها أفضل بكثير مما هي عليه بالفعل. تعزيز مراكزنا ضد الغزاة، تماماً مثل القلعة، دعوا فقط أولئك الذين يبيعون ويتجاهلون الآخرين. لا يريد الدماغ إهدار الطاقة غير الضرورية على آراء أخرى، ويريد دائماً أن يكون مثالياً بقدر ما يتعلق الأمر به. هذا التحيز مشابه لام، هكذا نشأت، لكنه مختلف لأن هناك افتراضاً بأن هناك رأياً فكرت فيه بالفعل أو نموذجاً في رأسي. ترى هذا رائعاً في الكلاب، حاول الحصول على اللحوم من فصيلة الروت وايلر التي حصل عليها. التحيز الميل إلى التقاعس يجعل تحيز الملكية من الصعب علينا قتل الأشياء، كما أن ميلنا دائما إلى التقاعس عن العمل، وبالتالي نفضل ترك الأشياء كما هي. ولكن في هذه الحالة يكون التقاعس عن العمل تماما مثل إجراء السماح للعملية تستمر في الوجود. لهذا السبب من المهم تحديد المعايير مسبقا حسب الحالة والتاريخ لقتل العمليات. تحيز الحوافز والتعزيزات على التقدير. حاولت إكسيروكس فهم سبب عدم بيع الجهاز الجديد مثل الجهاز القديم حتى قاموا بتغيير التعويض لموظف المبيعات. يتصرف الناس ويغيرون رأيهم وفقا للحوافز والتعزيزات. لذلك إذا كنت تريد فهم قرار أو توصية شخص ما، فمن المستحسن أن تعرف ما هي حوافزهم. مكان لضربه بالمطرقة على الرغم من أنه قد تكون هناك حلول أخرى ومشاكل أخرى. في مجال الاستثمار، يأتي الأشخاص إلى أنظمة التداول بهدف الضغط على زر الشراء، وهذا ما يعرف المطرقة كيفية القيام به، ولكن في معظم الأوقات لا يتعين عليك فعل أي شيء. عندما نعاني من مرض أو ألم، تظهر المتلازمة عندما لا نفعل شيئا وننتظر. تتحد العديد من التحيزات مع متلازمة الرجل والمطرقة، وهذا هو السبب في أنها قوية جدا. تعتمد سمعته المهنية على الأداء، وهذا تحيز حافز، فهو يحب نفسه وأفكاره ويعبر عنها للآخرين. الاتساق والالتزام التحيز. يرجع أصل التحيز المضاعف بدلا من التبسيط إلى الحدس الذي نتمسك به لحل المشكلة أمامنا بدلا من المشكلة التي تسببت في المشكلة. وكذلك عدم محاولة التفكير ربما يكون افتراضنا الأساسي خاطئا. إنكار التحيز ستجد أمهات المجرمين الأكثر وضوحا للإدانة، فهم يعتقدون دائما أن ابنهم بريء. إنها حماية جيدة لأرواحنا الرقيقة، وعادة ما تعمل بشكل رائع، لكنها لا تميز بين الخير والشر. التحيز في اختيار جانب. نحن مصممون لاختيار جانب أسود أو أبيض، على الرغم من أن الطريقة الصحيحة هي في كثير من الأحيان شيء ما بينهما. على سبيل المثال، عندما يسأل هل أنت أيمن أم أعسر، سيكون الجواب أكثر منطقية إذا تم طرحه على سؤال محدد لصالح المستوطنات. ما هو المهم في التعليم؟ من سيفوز في الانتخابات؟ الإجابة الصحيحة هي 44% جولدا وليس جولدا. شخصان، أحدهما مدخن وتوفي عن عمر يناهز 87 عاما، والآخر لم يدخن وتوفي في سن 40. نريد اختيار جانب هنا. يمكنك أن تدخن وتبلغ سن 87، ولكن الجملة الصحيحة هي يمكنك التدخين وفي 15% تصل إلى سن 87. النشاط يولد رأيا. التحيز عندما نقوم بعمل ما، فإننا نؤسس الفكرة بقوة أكبر. عندما يكون الرأي خاطئا، يمكن أن يؤدي إلى تحيز شديد في التفكير. عندما يصرخ فصل كامل الموت لليهود، فإن الصراخ ذاته يعزز هذا الرأي. إن معسكرات إعادة التأهيل بجميع أنواعها تعرف هذا الاتجاه جيدا. نرى هذا أيضا في العلاقات. الحب ينشأ من حقيقة أن الناس معا. في تحيز الملكية، عندما بنينا المنتج أو فكرنا في الرأي، يزداد التحيز أكثر. التحيز الارتباط. عندما نرى راعي البقر على حصان يدخن سيجارة مارلبورو، نقوم بعمل اتصال خاطئ بين الرجل على الحصان للتدخين. تحدث الأشياء الفظيعة بسبب التحيز المذكور أعلاه، والذي سببه رغبتنا في التوصل إلى تفسير سريع للأشياء. هناك رجل جميل على حصان، أو إنها السيجارة. في السافانا عملت بشكل أفضل. هل يوجد زئير لأسد؟ آه، إنه أسد في سافانا. لم يكن المشهد منظما. كنت أنا بوكس. المعاملة بالمثل والانتقام. المائل في أبريل 2023، وكنت ألعب البوكر على طاولة برسوم اشتراك مرتفع، وكانت المرة الأولى التي أحصل فيها على مثل هذه المبالغ. فقد خسرت كل شيء بخداع لقد صنعت في لعبة فرعية تسمى 7-2 في البوكر. زادت جوجل السعر واعتقدت أن شات جي بي تي يأخذ منها سوقا بمنتج أفضل. لقد مررت بأوقات عصيبة مع الخسارة من بوكر بوبز ضد القواعد التي أتبعها. لقد اختصرت جوجل لاسترداد الخسارة في البوكر. هذه المرة كنت قادرا على إعادة الخسارة، لكن بالنسبة لي كان الانتقام من الخسارة غريبا بعض الشيء، لكنني أدركت أنه كان متحيزا تماما. في دراسة رغبتنا في الانتقام، من الواضح أن البشر يميلون إلى الانتقام على الرغم من أن الانتقام نفسه سيجعلهم يشعرون بأنهم أقل سعادة ويجعلهم يفكرون في الجانب الآخر لوقت أطول. بسبب هذا التحيز، نرى الكثير من الحروب بين الأشخاص والعائلات والقرى والبلدان. المعاملة بالمثل، ستسمع أكثر من مرة من بائعي المنتجات: أنا أيضاً أستخدم تلفزيوناً مثل هذا في المنزل. بالطبع، بعقل حر بقليل من الرياضيات، تدرك أنه ربما يكذب، لكنها تعمل. نريد أن نكون جزءاً من مجموعة اعتادت أن تكون القبيلة تشتري نفس المنتجات ونفس السلوك. المعاملة بالمثل تخلق الصداقة الحميمة، والصداقة الحميمة تجعلنا نشعر بأننا ننتمي. يشعر الناس بالجنون حيال الأشياء الصغيرة المفقودة لأنهم لا يعودون فقط المودة، ولكن أيضا العداء بسبب الميل إلى المعاملة بالمثل. وفي هذه الحالات يمكن للأزمات الصغيرة أن تتصاعد حتى تخرج عن السيطرة. الخوف من الضياع أحيانا يجعلنا نقوم بأشياء لا تفيدنا، ويستخدم وكلاء المبيعات هذا كما هو متوقع. هناك مكنسة كهربائية واحدة متبقية. إن التحيز في افعل كما هو متوقع منا يطلب الكثير ثم اطلب القليل، في تجربة ممتعة طلب من المارة اصطحاب الأحداث الجانحين إلى حديقة حيوانات لمدة أسبوع ثم قللنا الطلب إلى فترة ما بعد الظهر، أدى التغيير إلى زيادة الاستجابة بشكل كبير مقارنة بسؤال مباشر في فترة ما بعد الظهر. لا نريد أن نخيب آمال الجانب الذي أمامنا، فقد برز انحياز الاتساق والالتزام بين النازيين واستمر وعزز نفسه. نريد أن نظهر متسقين فيما نفعله، وبغض النظر عن مدى غبائه على الرغم من أنه يظهر الحكمة بالفعل، لا ينظر المجتمع بشكل إيجابي إلى تغيير الرأي. إنه متعرج، الماء في درجة حرارة الغرفة له حجم مختلف. نحن مخلوقات مقارنة ونسبية. ترى هذا التحيز إلى أقصى الحدود عند الأطفال، فهم لا يهتمون بالمقدار الذي حصلوا عليه، الشيء الرئيسي هو أن الأشقاء يحصلون على كل شيء تماماً. وهذا هو المكان الذي يكون فيه انحياز المرساة مرئياً، عندما يكون لدينا سعر أولي للمنتج. التحيز للسلطة، استخدم النازيون الميل الطبيعي للبشر والثقافة الألمانية لاحترام السلطة، اتبع جزء كبير من الجهاز النازي، طلب تلقيته من فوق. في المستشفيات، ترى آثار ظاهرة، هكذا قال الطبيب، كل يوم. إن انحياز الاعتماد الكيميائي على الكحول والمخدرات والحبوب بجميع أنواعها سيؤدي إلى تشويه الواقع واتخاذ قرارات خاطئة، إنه دائما من الجيد أن أكون أمام لاعب مخمور على طاولة البوكر. في أغلب الأحيان، سيصاحب انحياز الحكم إنكار عنيد وتدهور تدريجي في الأخلاق، وأحيانا انهيار أخلاقي كامل. طبعا دماغنا لا يعرف كيف يتعامل مع مواد لا توجد في أجسامنا في الطبيعة، فالهنود استبدلوا 1400 لسان جاموس ببضعة جالونات من الويسكي من الرجل الأبيض. لقد كان الحيوان الذي عاشوا عليه لآلاف السنين، ولكنهم ما زالوا يصطادون 1400 منهم فقط من أجل الألسنة، وبسبب تحيز الالتزام والاتساق، اختاروا رقما لذلك ربما يكون الأفضل. إنها أفضل بكثير من لعبة يختار فيها الناس رقما. تستخدم ماكينات القمار هذا في كل جولة حيث يخطئ المراهن. عندما دخلنا الأركيدة، لعب أطفالي فقط الآلات التي لديها عنصر من الحظ، وقدموا تذاكر لشراء الهدايا، ولم يتم أخذ الألعاب التي لم تقدم أي نوع من المال لشراء الهدايا في الاعتبار. ترى هذا التحيز منذ الصغر. رياضي، هذا التحيز يعطي الأشخاص التحليليين ميزة كبيرة في جميع مجالات الحياة الحديثة تقريباً التي تعتمد على أجهزة الكمبيوتر والمنطق. من الصعب جداً على عقولنا التفكير باحتمالية مثل فرصة حدوث الحدث كانت 80% ولم يحدث ذلك في النهاية. سوف نتذكر أن ذلك لم يحدث. لقد ركلت الهدف وكان لدي 80% للتسجيل. سأتذكر أنني أخطأت وليس أنني أسجل في 80% من الحالات. على سبيل المثال، لص يقول: لم أفعلها من قبل ولن أفعلها مرة أخرى. نحن نميل إلى التخلي، ولكن من حيث الاحتمالية، فقد فعل ذلك من قبل وسيفعل ذلك مرة أخرى. يتحدث الناس في الحكايات، لكن الحكاية هي عينة من عنصر واحد. التحيز، توافر المعلومات ووضوحها. عندما يكون هناك كوب من الكولا أمامنا، سنشرب منه أكثر بكثير، تماماً كما سنستخدم المنظر الذي يوضع أمام أعيننا لشرح الظاهرة. بطريقة ما، تجعل ميولنا النفسية الأشياء غير متاحة لأنني عندما أقفز من شيء إلى آخر، فإن الميل إلى الاتساق والالتزام يجعلني أغلق. بوم. وهذا هو الخطأ الأول. انحياز، الإجهاد. عندما نكون تحت الضغط، فإن آلية اتخاذ القرار لدينا تسوء لأسباب بيولوجية. يجب أن يساعدنا الضغط على الهروب وعدم اتخاذ قرار بشأن استثمار مليون شيكل في شقة. يمكنك أن ترى هذا في لعبة البوكر بطريقة لا تصدق. عندما يخسر شخص ما مبلغاً كبيراً، فإنه يغضب ويضغط على نفسه، وستكون قراراته التالية سيئة بشكل خاص. الحل السهل هنا هو النهوض من على الطاولة واللعب فقط عندما تكون هادئاً. أين كنتم في تأسيس الأرض؟ هجاد، إذا عرفت أنها فهمت، تهدف الفيزياء إلى وصف الظواهر التي نشهدها في القوانين والصيغ. يعد الفهم الجسدي الأساسي مفيداً جداً للتفكير الحر لأن النماذج المادية يمكن أن تؤخذ في العديد من المجالات. من خلال ممارسة التفكير الحر في الفيزياء، من الممكن الوصول إلى افتراضات صحيحة باحتمالية عالية. كل ما ستقرأه هنا يراهن على احتمالات عالية وليس أكثر. تستند جميع الافتراضات أدناه إلى 1+1 الرياضيات مع المنطق. هذه ليست مقالة علمية أو تتظاهر بأنها واحدة، إنها تظهر فقط تفكيراً حراً في الفيزياء. الكون محدود جداً للتفكير والمراهنة على افتراض أن الكون محدود، وهذا لأنه لا يوجد شيء غير محدود في الطبيعة. لهذا السبب سنستمر في استخدام هذا النموذج ونستنتج فرضيتنا القائلة بأنه من الخطأ المراهنة على نموذج لا يمكن معرفته إذا كان يعمل في أماكن أخرى، وأن الأشياء اللانهائية لم يتم إثباتها أو ملاحظتها حالياً. لا توجد أشياء غير محدودة في الطبيعة. الكون محدود، وبالتالي مثل هذه التجربة الفكرية، عندما نسير في اتجاه معين في النهاية سنعود إلى نفس النقطة التي نحن فيها الآن، وإلا فإن الكون لا نهائي. وفقاً للباحثين، هذه هي الاستنتاجات من الملاحظات. منذ 13.7 مليار سنة كان هناك الانفجار الكبير. قبل 5 مليارات سنة بدأ الكون في التوسع بسرعة. ويكيبيديا: منذ الانفجار العظيم وحتى ما قبل 5 مليارات سنة، توسع الكون بشكل أسي، عكس التسارع. الطبيعة دورية في كل مكان ننظر إليه تقريبا. كل شيء له دورة حياة. قد يكون الافتراض الجيد أن الكون له أيضا فترة حياة تمثل انفجارا كبيرا للآخر. ومن النقاط المذكورة أعلاه، وكذلك من افتراض أن الكون محدود، وبالتالي العودة إلى نفس النقطة، يمكن استنتاج أن تجاوزنا نقطة المنتصف منذ حوالي 5 مليارات سنة. أي أن سبب تسارع تمدد الكون هو انجذاب المادة الموجودة في الكون إلى نفسها. من هنا يمكنك حساب الوقت من الضربة إلى الانفجار 13.7 - 5، 2 يساوي 17.4 مليار سنة من الوقت من اليوم إلى الانفجار التالي، عودة إلى النقطة، يساوي 17.4 ناقص 13.7 يساوي 3.7 مليار سنة هذه المرة في بافتراض أنه لا توجد أشياء مستمرة في الطبيعة ولا يوجد ما لا نهاية. يمكن فهم أن هناك وحدة زمنية صغيرة أقل من بالنسبة للوقت صفر حيث لا يتحرك الوقت. أصغر وحدة زمنية ثابتة. من النقطة أعلاه نحن نفهم أننا نتحرك مثل الإطارات على التلفزيون أو في القفزات في الواقع. نحن لا نتحرك بشكل مستمر. شرح لحدود سرعة أورانوس نعرفه من الملاحظات ومن نظرية النسبية لأينشتين. من المستحيل تجاوز سرعة الضوء التي تبلغ 300,000 كيلومتر في الثانية. عندما يزيد الجسم من سرعته بالنسبة لجسم آخر، يمر الوقت بشكل أبطأ بالنسبة له. التفسير الذي يمكن أن يفهمه الدماغ البشري لهاتين الظاهرتين، وكذلك لحقيقة أن الوقت منفصل، هو أن هناك نوعاً من موجات التحديث في كل مكان في الكون والتي تحدث موقع كل مادة في الكون. سرعة موجات التحديث هي بالضبط سرعة الضوء 300,000 كم في الثانية. عندما نتحرك للأمام مع موجات التحديث، يمر وقتنا بشكل أبطأ بسبب تأثير دوبلر. تتسبب موجات التحديث في أن تكون الحركة في الكون مثل الإطارات والمساحة التي يتم تلطيخها في خط التحديث لأن التحديث ليس متزامنا في الكون كله. إذا تحركت المادة بسرعة قريبة من سرعة الضوء، فسيتوقف وقتها تقريبا لأن موجات التحديث لا يمكنها الوصول إليها. سرعة الضوء نفسها ليس لها كتلة لأنه لا يوجد تأثير لموجات التحديث. سرعة الضوء محدودة بشيء أساسي في الكون يتجاوز سرعة الضوء، لأن موجات الجاذبية تقتصر أيضا على سرعة الضوء. وهذا يعني أن كل من موجات الجاذبية والضوء يقتصران على نفس السرعة. هذا تفسير ممتاز لوجود موجات تحديث في الكون. لا يوجد دليل على موجات التحديث، ولكن سيكون من الممكن إظهار وجود موجات تحديث إذا أظهرت ما إذا كان اتجاه السرعة له أهمية بالنسبة للوقت وليس حجم السرعة فقط. في هذه الأثناء، فقط الفكر الحر هو الذي يثبت ذلك لي. الحياة خارج الأرض، أراهن أنه لا توجد حياة ذكية خارج الأرض للأسباب التالية. أين هم؟ كان لديهم بضعة مليارات من السنين للتطور والوصول إلى هنا. عندما تعود إلى التطور وتأتي إلى الكائنات الحية التي تكاد تكون حمضاً نووياً فقط، يمكن الافتراض أن الحياة بدأت على الأرض ولم يتم زرعها بواسطة نيزك أو ما شابه. يوصى بقراءة 7 أدلة على أصل الحياة، القمر والمجال المغناطيسي والمسافة من الشمس والمشتري لمنع تأثير النيزك والماء والانقراض الجماعي و 3.5 مليار سنة من التطور للثدييات تظهر أن الاحتمال ضئيل للغاية. متى تنظر إلى النجوم، لديك شعور بأن كل من وضعنا هنا يريدنا أن نبقى على الأرض. هناك فراغ كبير ومسافات لا يمكن تصورها، قائمة لا حصر لها من المدارس لتحسين القدرة على التفكير من خلال تعلم الرياضيات ولغة ثانية، وهما من المواد الوحيدة التي تحسن القدرة على التفكير بنفسها وليس فقط المعرفة بها. مقياس النجاح في المدارس، مستوى الرفاهية، النزاهة للطلاب. تعلم اللغة الإنجليزية على مستوى اللغة الأم، توفر اللغة الإنجليزية بوابة للمعرفة الواسعة التي تراكمت لدى البشرية. جميع المعارف الأكاديمية باللغة الإنجليزية وكذلك الأدب النظري والكتب المهنية. سيتم الاتصال بالعالم خارج إسرائيل باللغة الإنجليزية، ولأن الإنسانية مرتبطة جدا بالحاجة الاقتصادية للأطفال، فهذه أداة إلزامية. على سبيل المثال، في سن 10 إلى 11، كنت أعيش في وادي السيليكون، مما منحني مزايا هائلة في الحياة باللغة الإنجليزية وبشكل عام في الثقافة الأمريكية لأفعل الأشياء بنسبة 100%. البيئة المدرسية، الأشجار والملاعب الرياضية والبيئة التي تبدو طبيعية. الاستثمار يؤتي ثماره. لتعليم التفكير الصحيح من الضروري شرح ما يجعلنا نفكر بشكل غير صحيح. ستساعد دراسة تحيزات التفكير بشكل كبير في هذا الموضوع. المواد الإلزامية التي سيدرسها الجميع، بمن فيهم العرب والمتدينون دون استثناء، العبرية، المواطنة، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، الفيزياء، الرياضة والتغذية السليمة. أحد الأهداف المهمة هو توحيد جميع مواطنيها حول حب إسرائيل بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق. هذا أمر بالغ الأهمية لتوحيد مواطن الدولة وتكافؤ الفرص للطلاب في المستقبل. حرية العمل لمدير المدارس، لا سيما في تحديد مواضيع إجبارية إضافية ومحددة للمدارس، والقياس الوطني. إنشاء نظام مرئي وصوتي لجميع المواد الدراسية حسب الموضوع والفصل من قبل أفضل المعلمين. ستساعد مجموعة الدروس الطلاب المرضى وأولئك الذين فاتتهم أيام الدراسة وأولئك الذين يرغبون في الدراسة بمفردهم. في بعض المدارس، يمكن توفير ساعات عمل المعلمين إذا تعلم الطلاب من خلال عرض الدروس المسجلة. التعليم من أجل العمل، كيفية إكمال مهمة وكيفية القيام بها بشكل عام. التعليم من أجل النظام والتنظيم، من أجل النجاح في المهام وتحقيق الأهداف، يجب تنظيمها. من الممكن والمهم تعليم كيفية القيام بذلك والأدوات التي يجب استخدامها، إكسل، أسانا، ورقة، إلخ. في الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم المدارس بتدريس التنظيم والنظام، والتربية البدنية، والتربية المالية، كيف يعمل النظام الاقتصادي، ولماذا يجب عليك زيادة رأس المال وتوفير المال للمستقبل، والمحاسبة، المهنة التي تتطلب أكبر قدر من الاستثمار. تشير الدراسات إلى أن فصل البنين عن البنات في تعلم موضوعات حقيقية يحسن من إنجازات الفتيات، لذلك يجدر التفكير في الفصل بين الجنسين، المادة الإجبارية، الفيزياء الأساسية. تساعد دراسة الفيزياء كثيراً في فهم العالم من حولنا وبناء نماذج عقلية صحيحة. القراءة في المدرسة، لمنح الطلاب القدرة على القراءة إذا لم يكتسبها في المنزل، فهي ضرورية جداً لحياة ذكية. التأطير، الفهم ما هو النموذج العقلي وكيفية إنشائه. يساعد التعلم التحليلي كثيراً في إنشاء أطر التفكير الصحيحة. تعلم اللغة الإنجليزية إلى مستوى اللغة الأم، تعلم لغة ثانية له العديد من المزايا، بما في ذلك تحسين التفكير واتخاذ القرار. التعليم لتحقيق الرفاهية، الصحة والإنجاز والتفكير الإيجابي والمعنى والعلاقات. يوصى بقراءة كتاب فلوريش لمارتن سيليغمان، التعليم من أجل التفكير المستقل كدفاع ضد المعلومات الخاطئة الواردة من مصادر مثل يوتيوب وتيك توك وما شابه ذلك. لتعليم ما هي أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة، التحليل والقراءة والاستقصاء وفهم الواقع الأقرب إلى الحقيقة. الواجب المنزلي، من المهم إعطاء الدروس والواجبات المنزلية التي أعددتها كمعلم للدراسة الذاتية وتأخير الإشباع. في جميع النظريات الخاطئة التي يجب على أساسها تقليل الواجبات المنزلية، يضع الوالد نفسه في المركز لتسهيل الأمر على نفسه وليس أطفاله. تحسين التعلم للاستيعاب، من المهم التثقيف قدر الإمكان، وهو كذلك من المهم أن تعرف ما الذي تريد أن تستوعبه في مهمة معينة. يتعامل معظم الأطفال مع المشكلة دون معرفة ما يريدون تحسينه وكيفية قياس التحسن. بدون فهم ما تريد تحسينه وكيفية قياسه، من الصعب جدا الوصول إلى الحل الصحيح. على سبيل المثال، يريد الطفل إنشاء قناة على يوتيوب، المؤشر الذي يريد تحسينه سيكون كم بالمئة بدأ وانتهوا من المشاهدة. كيفية تحسينه، تعلم التحدث بوضوح، وتحسين اللحن في الصوت، والمواضيع، وما إلى ذلك. اختبار كيف يعمل كل اتجاه من اتجاهات التحسين على تحسين المؤشر العام.